الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذا مجلسنا الرابع من مجالس هذا الكتاب المبارك، وهو فتاوى العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في الصيد والرحلات البرية. نعم، وصلنا إلى السؤال 82، فتاوى الحيوانات والطيور. نعم،
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، سؤال: ما حكم صيد غير المتوحش كالإبل والبقر والدجاج؟ الجواب: لو أن إنسانا عنده دجاجة ورماها فإنها لا تحل ولا يسمى ذلك صيدا، لأنه بإمكانه أن يمسكها بيده ويذكيها.
نعم، يقول: ما حكم صيد غير المتوحش كالإبل والبقر والدجاج؟ إذا كان عند الإنسان دجاجة ورماها فإنها لا تحل ولا يسمى ذلك صيدا. لماذا؟ لأنه غير متوحش، يمكن أن يمسكها بيده ويذكيها. وبالتالي من رمى بعيرا ومات وأراد أن يأكله قياسا على رمي الصيد فإن هذا لا يحل. لماذا؟ لأن البعير مستأنس، تستطيع أن تأتي بها وأن تذبحها، والبقرة تأتي بها وتذبحها، والدجاجة تأتي بها وتذبحها، وعلي فإننا نقول فإن هذا لا يجوز. إنما هذا يكون في الصيد، أو يكون في البعير إذا ندى ولا يقدر عليه إلا بذلك، أو يكون في البقرة تسقط في البئر ولا يمكن أن تصل إلى مكان تذكيتها فتضربها في أي مكان. نعم،
سؤال: إذا صاد الإنسان طيرا وهو لا يعلم هل هو من ذوات المخالب أو صاد حيوانا وهو لا يعلم أنه من السباع، فما حكم أكله لهذا الصيد؟ الجواب: أن نقول إن ما صاده مما لا يعلم هل هو من الحيوان المحرم أو من الحيوان المباح فهو حلال، لأن ذلك هو الأصل لقول الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وهذا عام في كل شيء من حيوان أو غيره، أن الأصل فيه الحل حتى يقوم الدليل على أنه محرم.
نعم، هذا في حال الصيد، ليس في اللحم. فاللحم إذا اشتبه عليك فإنك لا تأكله حتى تعلم حله، لأن القاعدة في اللحوم المنع حتى يرد دليل، وليس الإباحة حتى يرد الدليل. لكن لو أنه قبل أن يصيد اشتبه عليه: هل هذا من ذوات المخالب أو مما يباح؟ فقد يقال في ذلك الأصل في ذلك الإباحة. أما إذا وجد لحما ولا يدري ومباح أم لا فلا، مع أن هذه المسألة تحتاج مراجعة هل فيها خلاف أم لا. شوف راجع إذا اشتبه عليه صيد هل يباح أم لا، لأن هذا يتنزعها الآن أمران. أما مسألة اللحوم فالأصل فيها المنع، إلا أن يرد دليل الحل، وليس الأصل فيها الحل إلا أن يرد فيها دليل المنع. فهل هذا يلحق أيضا بما إذا اشتبه عليه الصيد؟ إذا أراد أن يصيد واشتبه عليه، هل هذا محل؟ أو أننا نقول بأن مسألة الصيد بخلاف مسألة اللحوم، كما ذكر هنا الشيخ قال: إن ما صده مما لا يعلم هل هو من الحيوان المحرم أو من الحيوان المباح فهو حلال، لأن ذلك هو الأصل. فالشيخ بنى مسألة الصيد على الأصل، ويكون عنده أن هذه المسألة تختلف عن مسألة اللحوم. يعني إذا وجد مذبوحا، إذا وجد مصيدا، هل هذا مباح يحل أو لا؟ فهذا الأصل فيه المنع حتى يرد دليل الإباحة. نعم، نشوف بس كلام العلماء قبل ما نورد الإشكالات نشوف كلام العلماء. نعم شوف ابحث شوف كده فيها كلام للعلم. نعم
سؤال: هل يلزم ذبح الطير إذا سقط وبه رمق؟ الجواب: يلزم ذبح الطير إذا سقط وفيه حياة مستقرة، أما إذا سقط وليس فيه إلا حركة كحركة المذبوح فإنه في حكم الساقط ميتا ولا يلزم ذبحه في هذه الحال، لأننا نعلم أن الذي قتله هو السهم.
نعم، وهذا في كل مصيد إذا سقط في حياة يلزمك تذكيته، ولا يجوز لك أن تكتفي بصيده إذا نزل وفي حياة. لماذا؟ لأنه أذن لك بالصيد على هذا النحو لا التذكية في المحل، لأنه غير مقدور عليه، فالطير في السماء لا تقدر عليه بتذكية في المحل والمكان، فماذا تصنع؟ أذن لك في صيده على هذا النحو. فإذا وقع بين ذلك وكان حيا إذن قدر على تذكيته، وبالتالي يعامل معاملة ما إذا كان بين ذلك وأنت قدر على تذكيته، فهذا لا يجوز. هل لو جئت بصيد حي وجعلته بين ذلك وضربته بالرصاص يحل؟ ما يحل. لماذا؟ لأنك قادر على التذكية، إنما أبيح لك وهو صيد، فإذا سقط بين يديك فإنه يجب عليك أن تذكيه. طيب فإذا صدته وسقط وفيه حياة مستقرة فهذا تذبحه ويجب عليك أن تفعله. كذلك لو صاد كلبك صيدا ثم جاء به وفيه حياة فينبغي عليك تذكيته، لأنك قدرت على تذكيته قبل مفارقة الحياة له. نعم.
قال: صاد شخص طيرا لكنه لما صاده سقط في الماء فأتاه فوجده ميتا، فهل يجوز له أكلها مع الدليل إن كان الجواب بالمنع؟ الجواب: إذا سقط الصيد في الماء فوجده الصائد ميتا فإنه ينظر، إن كان جرحه موحيا بحيث علم أن الماء لم يؤثر في موته فإنه حلال، وإن كنا نشك هل أثر الماء في موته أم لا فإنه يكون حراما، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري الماء قتله أم سهمك.
إذا صدته ووقع في الماء فأنت تيقنت بأي وسيلة من الوسائل أنها موتة بسبب سهمك فكل، وإلا فلا تأكل، لأنك لا تدري. إذن هذا مبنى على الشك، لأنك لا تدري الماء قتله أم سهمك، فمع التردد والشك فلا يجوز، لأنه إن قتله سهمك فهذا مباح، وإن قتل بالغرق فهذا غير مباح، وإن تشتبه عليك الأمران. لماذا لا نقول هنا الأصل نعمل أنه لما ضرب يبقى الأصل أن السهم هو الذي قتل، إلا أن نتأكد أنه مات بالغرق فنقول لا. إذا اشتبه عليك الأمر فإنك لا تأكل، لأن الأصل في هذا المنع حتى تصل إلى الإباحة، نظيره تماما ما قاله صلى الله عليه وسلم أيضا فيما إذا أرسلت كلبك فجاء معه كلب آخر فلا تدري أصاده كلبك أم لا، فمع الاشتباه أيضا تترك. يبقى إذا جاء كلب آخر ولا تدري هذا من صيد كلبك أم لا فلا تأكل، كذلك إذا اصطدت فوقع في الماء فلا تدري أمات بسهمك أم مات بالغرق فلا تأكل. يبقى الأصل هنا في ذلك المنع مع الاشتباه، الأصل في ذلك ماذا؟ الأصل في ذلك المنع، والنبي قد قال ذلك، قال: إن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري الماء قتله أم سهمك. لكن لو أنه وقع في الماء فانتشلت أنت وفيه حياة مستقر، يعني اصطدت وقع في الماء نشلت من الماء وفي حياة مستقرة، يجب عليك أن تذكيه، ولا أثر الماء هنا لأن المصيد لم يمت، وبالتالي فالأصل في هذا هو الحل لأنك قدرت على تذكيته. نعم. نعم.
جاء في الموسوعة قالوا ما يتأتى أكله من الحيوان ما يتأتى أكله من الحيوان يصعب حصره، والأصل في الجميع الحل في الجملة إلا ما استثني فيما يلي وذكروا الخنزير واختلفوا بعض الأشياء.
الأصل
قالوا ما يتأتى أكله من الحيوان يصعب حصره، والأصل في الجميع الحل في الجملة إلا ما استثني فيما يلي، ثم ذكروا الخنزير واختلفوا في أشياء، ثم قالوا اختلفوا في تحليل وتحريم بعض أحد الحيوان كالخيل والضبع والثعلب إلى آخره. القاعدة شفنا قالوا الأصل في الحل والعثمين أول.
نعم نعم.
قال العثمين رحمه الله تعالى وقد سئل عن الأصل في اللحوم هو الحل أو التحريم، فأجاب الأصل في اللحوم التحريم لا في الحيوان، الأصل في الحيوان الحل والأصل في اللحوم التحريم حتى نعلم أو يغلب على ظننا أنها مباحة، يعني لو شككنا في هذا الحيوان هل هو حلال أم حرام فهو حلال فنزكيه ونأكله، لكن لو شككنا في هذا اللحم هل هو مزكى أو ميتة فالأصل التحريم حتى يغلب على ظننا أنه حلال.
تمام. يبقى الشيخ فصل هنا بين مسألة كما قلنا اللحوم والصيد والحيوان نفسه، اللحوم والحيوان، فإذا اشتبه علينا مباح أم حرام في الحيوان فإننا نبني على الأصل. استعد تتكلم. وأما كما قلنا في اللحوم فالأصل فيها ما وجدت لحما أمامك، هذا اللحم زكي ولا ما زكي؟ يبقى هنا لا تأكل، لا تأكل. طيب قد يقول قائل لك جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سموا أنتم وكلوا. أيوة هذا فيما يعلم أنه أتانا من عند من يباح ذبيحته، فإذا جاءك الذبح جاءتك الذبيحة من عند مسلم أو من عند كتابي ولا تدري أسمى أم لم يسمي فإنك تسمي وتأكل ولا إشكال، لكن إن وجدت لحما فكما قلت لك اللحم الأصل فيه المنع إلا أن يكون عندك دليل على الإباحة، أما الحيوان أصيده أم أصيده يبقى الأصل عندك الإباحة إلا أن يرد دليل التحريم. على هذا بنى الشيخ الفتوى هنا. نعم. سعدي
قال علامة السعدي رحمه الله تعالى في منظومته والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحرمها حتى يجيء الحل فافهم هداك الله ما يمل. ثم قال رحمه الله تعالى في الشرح يعني أن الأصل في هذه الأشياء التحريم حتى نتيقن الحل، فالأصل في الأبضاع التحريم، والأبضاع وطء النساء فلا يحل إلا بيقين الحل إما بنكاح صحيح أو بملك يمين، وكذلك اللحوم الأصل فيها التحريم.
يعني المرأة هذه هل بضعوها يحل لك أم لا؟ هل تقول الإباحة أصل ذلك الإباحة حتى يرد التحريم؟ لا، الأصل التحريم حتى يرد الإباحة. ولهذا كما نبهنا من قبل بأن عبارة الأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد التحريم ليس كل شيء، في مستثنيات من ذلك يكون الأصل فيها المنع حتى يرد دليل الإباحة، الأصل في ذلك المنع حتى يرد دليل الإباحة، وليس الأصل في ذلك الإباحة حتى يرد دليل المنع. عندك الأبضاع الفروج ما يحل الفرج إلا بدليل، عندك اللحوم ما تحل إلا بدليل، وإلا فإن اللحم لا يأكل إلا إذا تيقن أنه حلال وأنه قد ذكي وأنه أن إبا الأصل في ذلك هو المنع حتى يرد دليل ماذا الحل. نعم.
قال رحمه الله تعالى وكذلك اللحوم الأصل فيها التحريم حتى يتيقن الحل، ولهذا إذا اجتمع في الذبيحة سببان مبيح ومحرم غلب التحريم فلا يحل المذبوح ولا المصيد. انتهى.
نعم. نعم عندك إبا كلب المعلم وإيه؟ لأن ده مباح الصيد، الصيد مباح في أصل الصيد هذا مباح، طائر كذا كذا ده مباح، لكن هنا شككنا هل هذا الكلب، لأنه جاء في الأحاديث أسميت سمع صاحبه عليه أم لا، لأنك سميت على كلبك ولم تسمع على الآخر. فمن هنا قلنا لهذا الاشتباه فإننا لا نأكل. يتعلق الأمر الآن بماذا؟ تعلق الأمر الآن بصيد أتاك، فهذا لا ندري، هذا لا ندري هل زكي أم لا، فلهذا نمنع. كذلك إذا وقع في اليم عندنا سببان الآن، سبب مباح وهو الصيد، وسبب ممنوع وهو الغرق، فنغلب الحاضر هنا، نغلب المانع هنا. ليه؟ لأن الأصل في ذلك المنع إلى نار الدليل الحل، وسبب الحل هنا غير متيقن منه، سبب الحل هنا غير متيقن، فنغلب الحاضر بناء على الأصل، والأصل هو المنع. نعم.
سؤال: لو أن الصيد غاب عنك وبعد يومين أو ثلاثة أو أربعة وجدته ميتا، فهل يحل أو لا؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن غاب عنك ولم تجد فيه إلا أثر سهمك فقل إن شئت، أي إذا غاب عنك ثم وجدته ولم تجد فيه إلا أثر سهمك، وهذا فيه احتمال أنه مات بغير السهم، فيحتمل أنه مات جوعا، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن لم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل، وهذا إحالة للحكم على القرينة الظاهرة، فعندنا سبب ظاهر لموته وهو السهم، وعندنا احتمال وارد وهو أنه قد يكون هذا الصيد انحبس عن السعي والأكل فمات جوعا أو عطشا، وهذا الاحتمال وارد، ولكنه يحال الحكم على السبب الظاهر الذي لم يبن خلافه.
خلافه.
نعم.
يقول: إن غاب عنك ولم تجد فيه لأثر سهمك فقل إن شئت، أي إذا غاب عنك ثم وجدته ولم تجد فيه لأثر سهمك، وهذا في احتمال أنه مات بغير السهم، فاحتمل أنه مات جوعا، لكن النبي قال: إن لم تجد فيه إلا أثر سهمك فقل، وهذه إحالة الحكم على القرينة الظاهرة، فعندنا سبب ظاهر للموت وهو السهم، وعندنا احتمال وارد هو أن يكون هذا الصيد انحبس عن السعي والأكل فمات جوعا وعطشا، فهنا أحال على السبب الظاهر. ليه؟ بخلاف إذا اشتبه ولم يترجح شيء مثل السهم والغرق، إنما هذا الأصل أنه يموت بماذا؟ بالسهم، يبقى هنا سبب ظاهر، يبقى هذا فيه غلبة ظن ولم يكن يقين، فاليقين أو غلبة الظن بخلاف المشتبه، فإذا اشتبه الأمران بحيث لا مرجح لأحدهما فإننا نتركه، وعليه يحمل إن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أم سهمك. أما إذا كان عندك غلبة الظن وليس فيه سهم آخر إنما سهمك وأنت متوقن أنه سهمك فكل، لأن هذا ماذا؟ لأن هذا إنما مات بسهمك، حتى لو وجد احتمال بأن يكون مثلا مات جوعا كذا فهذا ضعيف جدا، هذا ضعيف جدا. لكن الإشكالية بقى أنك تجد فيه موضع سهمين، سهمك وسهم آخر، فهنا لا تدري أمات بسهمك أم بسهم الآخر، يبقى هنا اجتمع فيه أمران ولا مرجح هنا فتترك، إنما سهمك فقط أثر سهمك فقط فكل ولا إشكال، لأن هذا مبنى على علة إيه؟ على علة ظاهرة، على علة ظاهرة، وهو أن الذي أصابه نمو سهمك أنت، لكن لو وقع فيه سهمان ولا مرجح يبقى تترك، لو اجتمع فيه سببان ولا مرجح غرق والسهم يبقى لا تأكل، جاء كلبان به فما تدري كلبك الذي صاب أم الآخر يبقى لا تأكل، كل هذا لا 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 إلى آخره، لكن هذا فيه شيء واحد وهو ماذا؟ وهو سهمك أنت، يبقى السبب الظاهر هو سهمك أنت، لكن لو فيه سهمان هنا يقع الاشتباه وبالتالي نمنع، لأن كما قلنا استحضر دائما قاعدة أن الأصل في ذلك المنع، أن الأصل في ذلك المنع في اللحوم، المنع إلا أن يرد دليل على الإباحة، لأن يرد دليل على الإباحة، فالإحالة هنا على السبب الظاهر وهو أن ما حصل إنما كان بسهمك أنت، بخلاف ما لو كان معه سهم آخر. سهم آخر يبقى اجتمع فيه ماذا؟ السببان. لكن أين السبب الآخر هنا حتى أقول اجتمع فيه سببان؟ الجوع، أين الجوع؟ غير متيقن، بل يصعب الاحتمال، وهو احتمال ضعيف جدا لا يقاوم الاحتمال الظاهر. والأحكام في الشريعة تبنى على أمرين، الأمر الأول اليقين، الأمر الثاني غلبة الظن. الأمر الثاني غلبة الظن. أما الاشتباه وهو استواء الطرفين فهذا له حكم آخر. نعم.
سؤال: ما حكم صيد الضبع، وهل صحيح أنه يكون حملها في سنة ذكرا وفي أخرى أنثى؟ الجواب: الضبع حلال، وكثير من ذوي الخبرة يقولون إن الضبع لا تفترس بنا بها وليست بسبع ولا تفترس إلا عند الضرورة أو عند العدوان عليها، يعني إذا جاعت جدا ربما تفترس وليست من طبيعتها العدوان، أو إذا اعتدى أحد عليها فربما تفترسه، مثل أن يؤخذ أولادها من بين يديها وما أشبه ذلك، وإلا فليست كذلك. والدليل على أنها من الصيد أن ابن أبي عمار قال: قلت لجابر: الضبع صيد هي؟ قال: نعم. قلت: قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. وإنما سأل هذا السؤال لأن الضبع معروف أنها ليست من الحيوان الإنسي بل من الحيوان الوحشي، وكل حيوان وحشي فإنه صيد إذا كان حلالا. وتعتبر هذه الحيوانات الآن منقرضة، يعني نادرا أن تجدها في البلاد، وكانت قديما كثيرة في الجزيرة العربية، ويقال إن سبب انقراضها فتح قناة السويس لأنها كانت تأتينا من إفريقيا، وذلك لما كان بين الجزيرة العربية وإفريقيا يابس متصل، ثم لما فتحت القناة امتنعت، والله أعلم.
نعم، وقع اشتباه في الضبع من جهة ماذا؟ من جهة أن له نابا، فهو من ذوات كل ذي ناب، فاشتبه الأمر له ناب، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. والأصل هنا أن يقال طالما أنه ذو ناب فلا يحل، فليس صيدا، لأن النبي نهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم. لكن الضبع كان له حال خاص، وهو ماذا؟ وهو أنه لا يفترس، فله ناب نعم لكن لا يفترس به. ولولا مجيء السنة في الضبع بصفة خاصة لكان الفتي بأنه ليس صيدا هو الغالب، على اعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. لكن لما ورد الدليل احتاج العلماء أن يضعوا مع كونه ذا ناب قيدا آخر مأخوذ أيضا من الأثر، فإن النبي قال كل ذي ناب من السباع، يعني أنه يفترس بنابه، له ناب يفترس به، فقالوا الضبع وإن كان له ناب إلا أنه لا يفترس به. أشكل على ذلك أنه قد رؤي الضبع يفترس بعض الأحيان، عللوا ذلك وردوا على هذا بأنه ليس من طبيعته العدوان والافتراس، إنما الافتراس في حال الدفاع عن نفسه، فإذا دافع عن نفسه فهو يفترس وكذا من باب الدفاع، وليس في طبعه العدوان. يبقى واحد مع كونه ذناب إلا أنه لا يفترس به، فإن قلت لكنه وجد أنه قد يفترس يقال ليس بعدوانه، إنما هذا يكون بسبب دفاعه، أو الحاجة الملحة إذا تعرض لهلكة وأمام شيء من هذا فريسة أو شيء فإنه يفترسها للضرورة، لكن ليس من طبعه العدوان. وهذه التعليلات قوية لاصطحاب أثر في ذلك، وإلا لو لم يكن أثر لبقيت محتملة بشدة. قد يقال هذا تأويل في مقابل النص، فإن النبي نهى عن كل ذي نابل من السباع، بيد أن الضبع ورد في النص الخاص، فعند مسلم عند أحمد رحمه الله تعالى وأبي داود والترمذي من حديث ابن أبي عمار قال: قلت لجابر الضبع صيد هي؟ قال نعم صيد، مع أنهم يعلمون أن لها نابا. قلت قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أقاله الرسول وسمعت منه أم هذا باجتهاد؟ هذا اجتهادك واختيارك؟ قال نعم، يعني نعم قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هو صيد، وأن النبي قال، وطالما أنه صيد يبقى الأصل في ذلك ماذا؟ النص. الأصل في ذلك النص، وما فوق ذلك من تعليل إنما هو التماس حكمة وبيان، إنما الأصل في ذلك النص. الضبع صيد صيد، خلاص الضبع صيد، يبقى إذن نأكل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو جئت بتعليلات فإنها مردود، بخلاف ما لو كانت التعليلات وحدها. فلو كانت التعليلات وحدها لقلنا هذه التعليلات قد لا تنهض لمقاومة نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من الايه، عن كل ذي ناب من السباع. اما التعليلات في بحث الضبع، طبعا الضبع غير الضب، الضب صيد ما في اشكال، انما الضبع الاشتباه فيه انه ذا ناب، فقالوا هنا التعليل انه لا يفترس، وما وجد من افتراس فانه يكون عند الحاجة او يكون من باب الدفاع، وليس من طبعه ماذا؟ وليس من طبعه العدوان. ولهذا يقول الشيخ: وليس من طبيعتها العدوان، ليس من طبيعتها العدوان. وقد اختلف أهل العلم في ذلك في حله، وذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى المنع منه، لكن صاحبي أبا يوسف ومحمد الحسن رأي ما رأى الجمهور من المنع، واستدلوا على ذلك بالأصل، أي أبي حنيفة يعني استدل على ذلك بالأصل، وهو حديث أبي ثعلبة الخشني في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع، فقالوا وهو من ذوات الأنياب وبالتالي يمنع. ونقول القول هذا قوي لو لم يرد النص ماذا؟ النص الخاص في حديث جابر عند أحمد وبعض أصحاب السنن أنه سئل أصيد هو؟ قال نعم. قال له السائل: قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. إذن ليس مع قول النبي صلى الله عليه وسلم قول. وقد حكى ابن بطال هذا عن الجماهير ومنهم الصحابة رضوان الله عليهم الذين لا نعلم فيهم مخالفا كجابر وأبي هريرة وابن عباس، فقد رؤي الضبع على مائدة ابن عباس رضي الله عنهما، و كذلك علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص، وهو قول الثلاثة أئمة، هو قول الثلاثة أئمة، وقول محمد بن حسن وأبي يوسف من الحنفية، فالدليل دل على إباحته. نعم لابن القيم. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة: فحرم على الأمة أكلها، أي السباع ذوات الأنياب، ولم يحرم عليهم الضبع، وإن كان ذا ناب فإنه ليس من السباع عند أحد من الأمم، والتحريم إنما كان لما تتضمن الوصفين أن يكون ذا ناب وأن يكون من السباع. وقال في إعلام الموقعين:
يعني تفترس العدوان بطبيعته، فيها عدوان. نعم.
وقال في إعلام الموقعين:
ولهذا النبي قال كل ذي ناب من السباع، فكان في إشارة إلى هذه العلة من السباع، فيها إشارة، فهو ذو ناب الضبع لكن ليس من السباع، يعني التي تفترس بعدوان في طبيعته. نعم.
قال: وأما الضبع فروي عنه فيها حديث صحيح، فروى عنه حديث صحيحة كثير من أهل العلم بالحديث، فذهبوا إليه وجعلوه مخصصا لعموم أحاديث التحريم كما خصت العرايا لأحاديث المزابنة وطائفة لم تصححه، وحرموا الضبع لأنها من جملة ذات الأنياب، وقالوا وقد تواترت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن أكل كل ذي ناب من السباع، وصحت صحة لا مطعن فيها من حديث علي وابن عباس وأبي هريرة وأبي ثعلبة الخشني. قالوا وأما حديث الضبع فتفرد به عبد الرحمن بن أبي عمار، وأحاديث تحريم ذوات الأنياب كلها تخالفه. قالوا ولفظ الحديث يحتمل معنيين، أحدهما أن يكون جابر رفع الأكل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون إنما رفع إليه كونها صيدا فقط ولا يلزم من كونها صيدا جواز أكلها، فظن جابر أن
هذه بعيدة. نعم فظن جابر إذا سئل أصيده يعني فتؤكل. نعم
فظن جابر أن كونها صيدا يدل على أكلها، فأفتى به من قوله ورفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعه من كونها صيدا. ونحن نذكر لفظ الحديثين ليتبين ما ذكرناه. فروى الترمذي في جامعه من حديث عبيد بن عمير الليثي عن عبد الرحمن بن أبي عمار وذكر الحديث، قال وهذا يحتمل أن المرفوع منه هو كونها صيدا، ويدل ذلك على أن جرير بن حازم قال عن عبيد بن عمير عن ابن أبي عمار عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الضبع فقال هي صيد وفيها كبش. قالوا وكذلك حديث إبراهيم الصائغ عن عطاء عن جابر يرفعه الضبع صيد، فإذا أصابه المحرم ففيه جزاء كبش مسن ويؤكل. قال الحاكم حديث صحيح. وقوله ويؤكل يحتمل الوقف والرفع، وإذا احتمل ذلك لم تعارض به الأحاديث الصحيحة الصريحة التي تبلغ مبلغ التواتر في التحريم. قالوا ولو كان حديث جابر صريحا في الإباحة لكان فرضا،
لكن هذا إذا كانت الأحاديث في الضبع صريحة صحيحة بخلاف كل ذي ناب من السباع، وإذا لم يرد عن الصحابة إلا هذا فتعين المصير إليه. نعم
قالوا ولو كان حديث جابر صريحا في الإباحة لكان فردا، وأحاديث تحريم ذوات الأنياب مستفيضة متعددة، ادعى الطحاوي وغيره تواترها
طبعا لأن مذهب حنيفة المنع. نعم
فلا يقدم حديث جابر عليها. قالوا والضبع من أخبث الحيوانات، من أخبث الحيوان وأشرهه، وهو مغرى بأكل لحوم الناس ونبش قبور الأموات وإخراجهم وأكلهم، ويأكل الجيف ويكسر بنابه. قالوا والله سبحانه قد حرم علينا الخبائث، وحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذوات الأنياب، والضبع لا يخرج عن هذا وهذا. وقالوا وغاية حديث جابر يدل على أنها صيد، يفدى في الإحرام ولا يلزم من ذلك أكلها. وقد قال بكر بن محمد سئل أبو عبد الله يعني الإمام أحمد عن محرم قتل ثعلبا فقال عليه الجزاء هي صيد ولكن لا يؤكل. وقال جعفر بن محمد سمعت أبا عبد الله سئل عن ثعلب فقال الثعلب سبع، فقد نص على أنه سبع وأنه يفدى في الإحرام. ولما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في الضبع كبشا ظن جابر أنه يؤكل فأفتى به. والذين صححوا الحديث جعلوه مخصصا لعموم تحريم ذي الناب من غير فرق بينهما، حتى قالوا ويحرم أكل كل ذي ناب من السباع إلا الضبع، وهذا لا يقع مثله في الشريعة، أن يخصص مثلا على مثل من كل وجه من غير فرقان بينهما. وبحمد الله إلى ساعتي هذه ما رأيت في الشريعة مسألة واحدة كذلك، أعني شريعة التنزيل لا شريعة التأويل. ومن تأمل ألفاظه صلى الله عليه وسلم الكريمة تبين له اندفاع هذا السؤال، فإنه إنما حرم ما اشتمل على الوصف، وأن يكون له ناب وأن يكون من السباع العادية بطبعها كالأسد والذئب.
قالوا الحمد لله آخر، يقول في آخر العبارة ها
إلى ساعتي هذه،
قبلها
قال وبحمد الله إلى ساعتي هذه ما رأيت في الشريعة مسألة واحدة كذلك، أعني شريعة التنزيل لا شريعة التأويل. ومن تأمل ألفاظه صلى الله عليه وسلم الكريمة تبين له اندفاع هذا السؤال، فإنه إنما حرم ما اشتمل على الوصفين أن يكون له ناب وأن يكون من السباع العادية بطبعها كالأسد والذئب والنمر والفهد. وأما الضبع فإنما فيها أحد الوصفين وهو كونها ذات ناب وليس من السباع العادية. ولا ريب أن السباع أخص من ذوات الأنياب، والسبع إنما حرم لما فيه من القوة السبعية التي تورث المغتذي بها شبهها، فإن الغاذي شبيه بالمغتذي. ولا ريب أن القوة السبعية
يعني منع من أكل هذه السباع أن فيها الاعتداء وفيها الافتراس، فيخشى على أكلها المغتذي بها أن يؤثر فيه الغذاء، أن يؤثر فيه الغذاء. ولهذا نجد الدياثة تجدها في من يأكل لحم الخنزير فقد تأثر بهذا، كذلك هنا ما فيه العدوان فتأثر المغتدي بها. طيب يبقى لابد يعني حاصل بحث من القيم مع مناقشة هذه أنه وإن كان من يقول بالمنع له أدلة ويعتبر أن عندها أصل، وهو ماذا؟ وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم كل ذي ناب من السباع، فعنده طالما أنه ذو ناب الأحاديث متوترة ولا تعارض بأثر جابر الذي يحتمل أن يكون الإخبار من جابر بأنه صيد، ولا يلزم من كونه صيدا أن يكون مأكولا، أن يكون مأكولا. فهؤلاء نظروا إلى علة واحدة، ما هي؟ أنها من ذوات الأنياب كل ذي ناب، ولم ينظروا إلى العلة الثانية وهي من السباع أي من العادية التي تكون يكون العدوان طبيعة فيها، فإذا اجتمع الأمران حرم. وأما إذا كانت من ذوات الأنياب وليس كذلك كالضبع فإنه يحل. طيب هذا التأويل كما قلنا يسانده أثر جابر رضي الله عنهما، يسانده ثالثا أننا لا نعلم أن أحدا من الصحابة رضوان الله عليهم قد منع من ذلك، فهذا ابن عمر رضي الله عنه روى ابن بطال عنه أنه كان لا يرى به بأسا، وهذا ابن عباس روى عكرمة أنه رآه على مائدته، ومنقول أيضا عن سعد رضي الله عنه وعن علي رضي الله عنه ولا نعلم مخالفا، فيكون الصحابة رضوان الله عليهم هم أضر بذلك، هم أضر بالسنة وأعلم بالسنة، وتأويلهم مقدم على كل تأويل. يبقى عندنا الآن بيان علة من جهة التنزيل، وعندنا بيان من جهة التأويل. أما التنزيل فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع، من السباع، فلابد من اجتماع الوصفين. وأما من التأويل فإن هذا هو فهم الصحابة رضوان الله عليهم ولا نعلم في ذلك مخالفا، فيكون الراجح إباحة ماذا؟ الضبع. نعم خلاص واضح. نعم.
سؤال ما حكم أكل القنفذ؟
ابن باز يرى الحل، يقول هو صيد. نعم
سؤال ما حكم
الضبع
أكل
صيد؟
القنفذ
ذكر الضبع صيد. نعم لكن هما يعارضون في مسألة الصيد، قالوا لا يلزم من كونه صيدا أن يؤكل، يلزم من كونه صيدا أن يؤكل. طيب يبقى نحتاج إلى فهم بقى. نحتاج إلى فهم. الضبع صيد، وحديث جابر لما سئل قال صيد. طيب شيء قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم، لكن هم قالوا لا يلزم من كونه صيدا أن يؤكل، فنحتاج إلى التأويل. التأويل هو تأويل الصحابة رضوان الله عليهم، وأنهم رأوا الإباحة وقد أكل على مائدة ابن عباس، وقد ورد عن ابن عمر أيضا أنه لا بأس به ولم يرى به بأسا، وكذلك ورد عن سعد بن أبي وقاص، ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وبالإضافة للأئمة. حتى الأحناف أبو يوسف ومحمد بن حسن يريان ما يرى الجمهور. نعم.
الشيخ ما أجاب بوال صحيح أنه يكون حملها في سنة ذكر. لم يجب يعني عن قول وال صحيح أنه يكون حملها في سنة ذكرا وفي أخرى أنثى.
يعني دي نحتاج إليها أمر ربي إن شاء الله. الله أعلم. إذا أنه ثبت هذا عند المتخصصين. نعم أنا ما أدري. نعم.
السؤال.
نعم.
ما حكم أكل القنفذ؟
قل يا شيخ فوزان إيه؟ قال إيه؟ نعم. نعم. اقرأ.
سؤال: ما حكم أكل القنفذ؟ الجواب: القنفذ روي حديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن القنفذ فقال: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما الآية. فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يقول: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خبثة من الخبائث. وإذا أجريناه على قاعدة أن الأصل في كل مطعوم ومشروب هو الحل، فإنا نقول هو حلال إلا إذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرمه، فهذا يؤخذ به. والقنفذ حيوان.
لكن الحديث ضعيف. الحديث ضعيف. نعم.
والقنفذ حيوان معروف، وهو حيوان صغير ذو شوك يشبه الفأرة.
قال الحافظ كف حاشيهون. قال الحافظ حجر في البلوغ إسناده ضعيف. هذا كلام شيخ البسام. نعم.
والقنفذ حيوان معروف، وهو حيوان صغير ذو شوك يشبه الفأرة، وقد أعطاه الله عز وجل ثوب جلد من الشوك، شوك شديد إذا أصابك يخرق جلدك، لكنه ما دام مطمئنا تجده يمشي على أرجله، وتجد طرف رأسه قد خرج يأكل من الأرض، فإذا أحس بأحد انطوى حتى يكون كالقرة تماما، كرة كاملة، لكنها كرة شوكية يحتمي بذلك، فلا يقدر أحد أن يمسكه.
سبحان الله، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دون. سبحان الله، طبائع يا أخوان. فعلى بصفة في الخلق وفي الخلق كما يقال، في الطبع، وذئب وأسد وهر وفأر وقنفذ ونسر، وسبحان الله خلق يتفاوت، هذا له طبيعة وهذا له طبيعة وهذا له طبيعة وهذا له طبيعة. كل هذا يدل على ماذا؟ على أن الخلق هذا وجد صدفة، صدفة هكذا وجد وحدة بدون خالق. هذا المعطل الملحد الذي عطل الخلق عن خالق عظيم، هل رأينا شيئا يوجد وحده اصلا؟ يوجد وحده هكذا، وحده القلم هذا صنع وحده، القلم ليس سماوات سبع وليس اراضون وليس جبال وليس انهار وليس انسان، هذا ابيض وهذا اسود وهذا احمر، هذا طويل وهذا قصير، هذا حليم وهذا شديد الغضب، هذا حيوان، هذا كلب وهذا قط وهذا ثعلب وهذا ذئب. شوف يتقاربان في الشكل ولكن تختلف الطباع. عندك كلب امام البيت عادي، لكن لو قلت ذئب امام البيت فهذا تصنع، مع انك تنظر هذا وهذا شكل متقارب، في كلب اعظم شكل من الذئب حج، لكن في الكلب تجد نوع استئناس لأنه معتاد معانا الكلب في البيت تطلع كذا، ها؟ إنما الذئب، طيب لو حولنا إلى أسد، الذئب يمكن فيه طمع شوي، فيه طمع شوي، طمع مقاومة، لكن حولنا قالوا أسد أمام البيت، لكن ابنك يخرج في كلب أمام البيت، في كلاب أمام البيت، مش كلب واحد، لكن هذا طبعه إيه؟ طبعه إيه؟ من الذي خلق في ذاك الطبع؟ طبيعة؟ ومن الذي خلق الطبيعة؟ أرونا الطبيعة هذه، تأكل تشرب لا عقل لا لسان تتكلم لا اختيار. ولهذا قالوا دليل التخصيص، التخصيص دليل الإرادة، صفة الإرادة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقوله كن فيكون. فأراد الشيء هذا على هذا الوصف، وأراد الشيء هذا على هذا الوصف. شوف سبحان الله كم أعدادنا الآن، ونحن أنا وأنت آدمي، وفي المجمل أنا مثلك تماما، ليدان ورجلان ولي ولي، في الشكل العام بنتقارب، لكن تعالى انظر إلى الشكل الخاص تجد أنت ليس شكلك كشكلي. نعم قد نتقارب لكن لا نتطابق، حتى التوائم هذه ما تتطابق بحيث تصبح البصمات هذه كالبصمات هذه. قد يحصل تطابق من جهة شكل، من جهة شكل سبحان الله، هذا يأتي مثل شكل أخيه الذي يولد معه، وقد يولد معه وهذا شكل وهذا شكل. طيب لكن هل يتفقان طبعا، وهل يتفقان عملا شقاء وسعادة، وهل يتفقان أجلا؟ سبحان الله العظيم. ولهذا قالوا الفوارق مثلا ترجع للبصمات، ولهذا في الأدلة الجنائية بيأخذوا بالبصمات. ليه؟ لأن البصمات لا تتشابه. حتى الآن صارت البصمات بصمة عين، تدخل الباب يفتح لك الباب، تنظر الباب يفتح لك، غيرك ما ينفتح الباب له. ما الذي حصل؟ بصمة العين. وأشياء دقيقة 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 في العلوم الحديثة تكتشفها، لا تخلقها ولا تخترعها، إنما اكتشاف ولا زال. وكل عصر يظهر من آيات الله ما تحتمله عقود العصر. لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم طائرة. يا أخي الهاتف أصلا، الهاتف هذا اللي بيدك هذا، الهاتف هذا العهد القريب كان إيه؟ هذا كان أسطورة. يلا يلا بلعنا الهاتف اللي هو في البيت هذا اللاسلكي، بلعنا ان تكون انت في امريكا وتكلم اللي في مصر هكذا. ده العهد القريب، العهد القريب يعني احنا اكبر منكم شوية سنا، يعني ادركنا هذا. تلفون في الناحية كلها، تذهب الى الحج فلان عند تلفون. انا اول ما سافرت ما كنت اكلمه في البلد، لا يروح بلد اخرى، كنا اكلمه في بلد اخرى. هذا هو لسه احنا اول امس طب في السعودية البلد اللي بتنزل التكنولوجيا في الاول 1415 شفنا واحد ماشي معاه تليفون في السيارة، تليفون كحجم لبنة الطوب كده تقريبا يعني. انما اول ما روحت كان في حاجة اسمها البيجر، البيجر هذا يعني البيجر ده انت عندك التليفون زي عندنا تماما، لكن كان في حاجة اسمها البيجر، هذا البيجر ده يعني آلة اللي بيتصل على الهاتف وانت في لست في البيت، يوم يعطيك رن ان فلان ده اتصل عليه. وطبعا الناس قاعده في المجالس بقى فرد العضلات ده معاه كده، يوم يضرب يقول له لو سمحت الهاتف بتاعك بس التليفون بس عشان اتصل. يا يعني انت مش في البيت وجالك اشاره ان في احد اتصل عليك، وكانت دي في المجالس يعني حاجه كبيره جدا. اللي معاه بيجر ده يعني حاجه متطوره جدا. ثم ده اول ما سافرت 1412 1415 جيب بقى التليفون اللي هو ده، يعني العهد قريب. طب تعالى بقى بعد ذلك، ده الكلام، تعالى بعد ذلك الى الصوره، ان هيبقى فيه صوره ممكن ترى من يكلمك وترى ويراك. ده مستحيل بقى، ده ممكن، ده يعني افتراء وكذب. كيف يرى الصوره؟ الصوره ده مشكله، تبقى دي مشكله جدا. وطلعت الصوره الان، وطلع ايه الان؟ يا الله، شوف احنا الان انت لا تواكب هذا الامر، يعني من كثرة التطور في مثل هذا الأمر. فالله سبحانه وتعالى أقدر المخلوق على، وصارت الحياة كأنها مرتبطة بهذا. تقدر تمشي الحياة الآن بدون التليفون ده؟ طب هات التليفون اللي هو بزراي عادي الاتصال فقط، تقدر تمشي حياة؟ ده كل الدنيا ماشية على هذا. شوف لما حصل كورونا وتعطل كل الناس في البيوت، ايه اللي حصل؟ أدير العالم عن طريق ايه؟ عن طريق هذه الأجهزة، البعد ده أدير العالم كله عن طريق هذه الأجهزة، تعليم، نعم، وزارات، اجتماع رئيس مع رؤساء. الآن الاجتماع ممكن يحصل مع رؤساء وانت في قاعتك في بلدك، واجتماع مع الرئيس عادي عن بعد، فيش مشكلة. من كان يتخيل هذا؟ الله أقدر. فهل العقول كانت تحتمل طائرة؟ تحتمل زي يقال طائرة في السماء أو شيء؟ جاءت الطائرة وجاء الصاروخ وجاء إلى آخره. فالله عز وجل يقدر المخلوق على إيجاد ما تستقيم به ماذا؟ ما تستقيم به حياته، حتى أنك تقول مستحيل الحياة تستقيم بدون هذا اليوم، مستحيل تستقيم الحياة بدون هذا. فهذا يدل على قدرة الله سبحانه وتعالى العظيمة، وأن الله على كل شيء قدير. وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذه السماوات وجدت وحدها هكذا؟ دي طبيعة؟ طبيعة؟ الطبيعة تجعل 7 سماوات، تجعل 7 أراضين. الطبيعة خلقت ملائكة في السماوات وآدميين على وجه الأرض، ده طبيعة؟ الطبيعة جعلت طيرا في السماء له أجنحة، حياته في السماء، وجعلت حيوانات على الأرض ليس لها أجنحة لأن حياتها في الأرض. الطبيعة جعلت حيتان تعيش في الأرض في الماء بطبيعة، لو خرجت من الماء ماتت، وأنت لك طبيعة لو نزلت إلى الماء مت غريق. الحيتان بتغرق، الحيتان بتعيش، بتعيش في المياه تغرق، لكنها لو خرجت إلى الهواء وفارقت مكانها ماتت. وأنت إذا خرجت من أرضك هذا ونزلت إلى البحار مت. من الذي جعل هذا؟ وانظر إلى الحيتان، خلق الحيتان بيتناسب مع إيه؟ مع طبيعة بيئته. طب وخلق الإنسان؟ أنت ليك خيشوم وطريقة وأجهزة مثل أجهزة الحيتان، لك جناحان. فسبحان الله، فهذا القنفذ إذا أراد أحد يعتدي عليه صار كالكرة، وطبعا كرة صعبة مليئة بالشوك، فيها صيانة، وهذا له صيانة، وهذا له صيانة، وهذا له طبيعة، وهذا له طبيعة. فسأل المعطل من الذي خلق ذلك؟ بل إنك لو عشت مع مخلوق واحد من هذه لتعجبت من بديع صنع مخلوق واحد. الأسماك، الأسماك انظر إلى أسواق السمك الكبرى، وانظر إلى هذا شكل وهذا شكل وهذا. احنا يا اخي في مسألة يقول لك احنا عندنا مثلا بنفضل بقى البوري والكلامين ده. بوري مين ده؟ مين اللي يعرف البوري هذا؟ المتخصص 100 حاجة شكل البوري. البوري وايه تاني يا شيخ ابراهيم؟ وهذا ايه؟ 100 حاجة شكل البوري هذا. مين اللي يستطيع انه يميز؟ كلنا بنروح نشيل بوري، طالما الشكل العام ده موجود بوري. واللي قريب منه اللي هو اسمه ايه؟ الايه؟ دبارة دي، ولا اسمها دبارة دي، احنا ما نعرفهاش اصلا. يعرفها مين؟ جماعة لهم على البحر بقى، سويس، بورسعيد، زمياط، المنزلة المطرية اقصد، يعرفوا الحاجات دي. لكن احنا ما نعرفش، حاجة طويلة وخلاص، ما فيش مشكلة. فمتقربة، لكن تجد التفاوت العظيم في ماذا؟ في هذا الخلق. من الذي خلق هذا؟ العربي القديم حل لنا هذه المسألة حينما قال فسماء ذات البعر تدل على البعير، والسير يدل على المسير، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على لطيف الخبير بما رأى؟ ولهذا الله خطبنا بهذا. الله قال للعرب ماذا؟ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، والأرض كيف سطحت، ما قال إلى الطائرات كيف وجدت لنا ما فيه. أفرأيتم ما تمنون؟ أفرأيتم ما تحرثون؟ أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ أفرأيتم النار التي تغرون؟ وهي بقيع اليوم إعجاز، المني إعجاز إلى اليوم. أفرأيتم ما تمنون؟ المني هذا يوجد المني، ولا توجد الصفات الحاملة على الحمل، يوجد المني والصفات متكامله. يذهب إلى الطبيب ما عندك أي عيب، ولا زوجتك عندها أي عيب، 10 سنوات، 15 سنة، 20 سنة، ما في إنجاب، يحصل طلاق، هي تتزوج تنجب، هو يتزوج ينجب. سبحان الله، سبحان الله. طيب هو ما يتزوج وهي ما تتزوج، إلى أن بلغ سن 59 سنة وهي 50 سنة، يرزق ب3. الشيخ طلعت شهيدة، شوف رجل إلى سن 59 سنة لم ينجب، وزوجته صار عندها 50 سنة، 50 سنة. لو تزوجت بشاب 20 سنة الغالب ما تنجب، 50 سنة مش بقى 59 سنة. وارزق 3 ذكور، جاب 3 عجول، كل ذكر مقابله عجل، كل ذكر مقابله عجل، فرح طبعا. 3 عجول، يقول 30 عجل، يجيب 30 عجل كمان بعد هذا. يمكن لو رزق ولدين في اول حياتك انك بس حسنين ومحمدين اتنين كفايه الضلال اللي بينشروه هذا كفايه اتنين. يمكن لو جاله في الاول حياتك كان واحد اتنين يقول لك اقدر اربيه وما اقدر اعلمه كان هو يتحكم في ارزاقه. نعم، لكن هذا ثلاثه مره واحده. سنه كام؟ 59 سنه. يعني هو جد لهم، والام تعتبر جده لمن؟ جده كمان مبكر، يعني جده عتيقه، لكن لا هي ام وليست جد. سبحان الله، لله عز وجل ايات عظيمه في هذا. فهذا خلق. سل المعطل الجاحد، ولهذا صدق الله وجحدوا بها واستيقلت انفسهم ظلما وعلوا. نعم، فهذا القنفذ له هذه الطبيعه. والثعلب اول ما تجي وراه خلاص ينام كانه مات، مكار هذا الثعلب. تبو الحرباء تتلون بلون ما تعيش فيه. سبحان الله يا اخي، عجيبه عجيبه، امور عجيبه. والله يسلط هذه على تلك وكذا، لان قد يكون في بقاء شيء معين افساد لحياه الناس، فالله يسلط هذا على ذاك وهذا على ذاك وكذا. ولهذا الله خلق الخلق وجعل منها طبائع طيبه وجعل منها فواسق. لهذا جاء في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرب. فواسق خارجات عن حد الاستئناس وكذا الى حد الافتراس والاذى، الحدأ والغراب والعقرب والفأر وكلب العقور. نعم،
وهذا من هداية الله له. ويقولون انه يأكل
هذا من هداية الله. ما معنى كلمة الهداية؟ الهداية بخلاف التعليم، علم، تقول هذا من علمه وهذا من عقله. انظر الى الثعلب ماذا يصنع؟ صنع بعقله. الثعلب ما له عقل، الثعلب ما له عقل، ولا هذه الحيوانات لها عقول. المخلوق الذي له عقل يعيش على وجه الارض هو ماذا؟ الانسان. ثم الملائكه لا عقول ولا ما لا عقول، لها ما لها الله اعلم. ما الجواب؟ ها؟ نعم، لها قطعا جزما، لها عقول وتدبر تعقل وفهم وانقياد وامتثال واختيار، عندها خوف، يخافون ربهم من فوقهم، عندهم عبادة، يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، يتفاضلون. فأعظمهم جبريل وميكائيل وإسرافيل، يستغفرون للذين آمنوا، يحبونهم. لكن الذي عند الكائنات ما هي؟ الحمار تفك في الحق ليصل إلى البيت، حتى الحيوانات التي تكون عندنا بنسميها طيور. كان أول لما كانت الطيور هذه تسرح في الأراضي وفي الترع، ما عدا الترع هذه إلا نادرا. أيام الخير يا شيخ طارق، ها؟ أيام الخير المرأة تجيب لها 100 بطة كده جاية من الترعة على البيت، وهذا دجاج وهذا أوز وهذا كذا، يعني كان خير بوفرة. والله الواحد يسرح الغيط، الغيط يجد، هو بيروح عند الشجرة كذا يجد مثلا 20 بيضة، بيضة كاللؤلؤ كاللؤلؤ، تحت شمس وتحت ظل وكذا. تروح الحق في الأرز، ما تعود يوم لو معك سمك، سمك في الأرز نفسه، تجيب سمك وتجيب كذا. سبحان الله، خيرات عظيمة. فكان هذه البط مع المساء يعود إلى البيت، يعود إلى البيت، والحيوانات تأوي. طب ما عندها عقول، هذه تسمى بالهداية. الحيتان السمك له أيضا أماكن يأوي إليها يسمى مرام أو شيء. طيب هذا من الذي يعلمه؟ هذا ما في تعليم. الطير لما تتعامل مع الصغار كيف؟ كيف تأتي بالحب وتحتفظ به حتى تضع في الصغير؟ كيف تأتي بالماء وتحتفظ به حتى تضع في الصغير؟ من الذي علمها؟ نقول من الذي هداها؟ هذه هداية، تسمى هداية. سبح اسم ربك الأعلى. الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، أي هدى كل مخلوق إلى ما ينفعه. هذا كل مخلوق ينفعه. النحل علمت كيف تصنع البيوت؟ نحن نعجز أن نصنع بيوت النحلة دي. أما تنظر إلى الخلية هذه كيف أقيمت بيوتها بأشكال سداسية تبهر العقول، تبهر العقول. لما يجي يحاولون يعني تقليد هذه يصعب. ده طبعا أعلى أنواع الهندسة، يعني المعمارية لما بيعمل الأشكال دي بهذا الأمر. طب ولو ولئن قدرت على صنع هذه الأشكال، تمام، كيف تقاد الخلية؟ خلية لا ملكة ولا شغالات ولا كذا، كلام ده فين؟ البشر فيه صورات عندهم، البشر فيه خروج على سلاطين وفي عزل سلاطين وفي انقلابات. البشر ما يستقيم لهم رئيس، ما يستقيم لهم. عمر الذي ذكر العدل، العدل، عدل عمر. طيب عمر ماذا عمر عن عمر؟ عمر يقتل في محرابه، لكن الحمد لله الذي لم يجعله الله على يد مسلم. في محرابه قتل عمر، في بيته قتل عثمان، في خروجه الى الصلاة قتل علي، ثلاثة من أربعة. وأما أبو بكر فقد انتقد وتكلموا في أمور، يبقى هؤلاء أربعة خلفاء راشدون قتل ثلاثة. ناس ما يستقيمون على سلطان. ولهذا دعك مسألة إيه يعني، لو نحكم الشريعة ولو حكمنا الشريعة ها صدر دون، لن يرضى من لا يريد الشريعة. في النهاية كده لن يكون لك واحد صحيح أبدا، مستحيل، مستحيل. ولهذا السلطان عليه أمران، الأمر الأول إقامة السلطان الشرعي، الثاني إقامة السيف. فالاستقامة في قرآن يهدي وسيف ينصر. لا بد من السيف، لا بد من التأديب. أيها الناس ضحوا تقبل الله بحياكم، فإني مضحٍ بالجعد بن درهم. فلو زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما لم يتخذ إبراهيم خليلا يذبح في المصلى، لازم سيف، لازم درة تعلو صبيخ تكلم في المتشابهات وكذا، لازم، لابد من هذا، لازم حدود حرابة ليفسد في الأرض. هذا إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم أو أرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وهذا لا يقلق مضجع الذين آمنوا واستقاموا. لا يحل امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، فعندنا العقوبات التي جعلها الشرع. فإذا أقيمت هذه الحدود كانت الحياة، ولكم في القصاص حياة أولي الألباب. فلا بد من سيف الناصر وكتاب هادي، هما قوام نصرة الشريعة. فالشريعة تنصر بالحجة والبيان، هذا الكتاب الهادي، وتنصر بالسيف والسنان، هذا السيف الناصر. لابد من الأمرين. لما تستحي لا 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 أنا ما عندنا السيف، ده الإسلام لا 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 لم ينتشر بسيف، السيف بنتظركم، القاتل القاتل منتظر، السيف موجود، موجود السيف. نحن أمة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. لم نقل ما عندنا سيف، كيف ما عندنا سيف؟ والله يقول وأعدوا من السيف هذا، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، بعثتوا بالسيف بين هذه الساعة. وده لا تعارض بينه وبينه، وما أرسلناك إلى رحمة للعالمين. لأن السيف عندنا ليس سيفا منفصلا عن الكتاب الهادي. فعندنا الكتاب الهادي وعندنا السيف الناصر، عندنا الحجة والبيان الكتاب الهادي، الحجج الدميغة بل نخذه بالحق على الباطل في المغرب، عندنا السيف نؤدي به. لكن السيف عندنا رقم ثلاثة، ليس رقم واحد. رقم واحد أسلم، ما عندنا سيف نحركه. ولهذا ينهى عن غزو قوم قبل وصول الدعوة إليه، ولا يجوز تبييت القوم دون أن تبلغهم أولا. ما يصلح الإغارة على قوم كفار دون البلاغ والبيان، ما يجوز. وما ورد في السنة أن النبي أتى بني المصطلق وهم آمنون أن هذا هؤلاء قد سبقتهم الدعوة، وإذا سبقت الدعوة فهل تعاد أم لا؟ قالوا هذا يرجع فيه إلى ولي الأمر. إن شاء أعاد الدعوة وإن شاء غزا ودخل. فبنو المصطلق كان قد بلغتهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، وإلى ما في عقوبة لهؤلاء إلا بعد بلاغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. خاطب ملوك الأرض ملوك وأرسل إلى كسرى وإلى قيصر وإلى وإلى وإلى، فلا غزو إلى بعد هذا. يبقى عندنا ماذا؟ ليه تتكلم عن السيف أولا؟ عندنا الإسلام أولا. طيب ما أسلم؟ عندنا الجزية، أبذل الجزية ليه؟ لنتمكن من دعوتك. الأمر الثاني أقررت بأن الإسلام يعلو، ولهذا الصحيح في تفسير قول الله عز وجل أو المقدم في تفسير قول الله سبحانه وتعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون، أن إعطاء الجزية في نفسه صغار، وبعض العلم يرى أنه تكون له صفة حال إعطاء الجزية. يعني هو مثلا يعطى الجزية ما تأخذ منه مباشرة، يتركوه على الباب هكذا كذا، أو يكون على هيئة معينة وهم صاغرون، يبقى عن يد وهم صاغرون. والقول المقدم والراجح أن ذات بذل الجزية صغار. ليه؟ لأن إقرار بعلو الإسلام، ولأن هذا يفتح قلوبهم، لما لو أهينوا هذه الإهانة قد يغلق قلوبهم في ذلك، لكن مجرد إعطاء الجزية. والجزية عندنا حينما نأخذها ليس المراد فتات المال هذا، إنما المراد هو الصغار، هذا العلة في الجزية وهم صغيرون العلة. لكن إحنا أولا الجزية تفرض على المقاتلة فقط، ليس على كل أحد، إنما الجزية تكون في المقاتلة فقط، لا تؤخذ من شيخ كبير، ولا تؤخذ من امرأة، ولا تؤخذ من عابد في صومعة، الجزية المقاتلة فقط، الشباب اللي بيقتل، وتؤخذ على قدر العسر واليسر، يسار الرجل ويسار، يعني ما تؤخذ بمقدار معين يفرض على الجميع الغني والفقير. يعني إذا الجزية نفسها دعوة، الجزية نفسها دعوة، لا مرأة تدفع، ولا رجل كبير يدفع، ولا عابد في صومعة يدفع. طب الشباب اللي بيقاتلوا، طيب يكون على حسب يسار وعسار الرجل، طيب مقابل هذا ندافع عنه، فلا يجوز لأحد أن يعتدى عليه، إحنا نصد. تخيل تخيل، يبقى اللي بتكلم عن جزية والجزية والإسلام بيطمع في مال، لا 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 لا, لا, لا. أبدا. فلهذا كل بند عندنا نتحدث به، ولهذا نحن نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى أن يسمح لنا أن نخاطب العالم كله، هاتوا أمريكا، هاتوا فرنسا، هاتوا السويد، هاتوا كل بلدان العالم من مسلمين وغير مسلمين، نحدثهم عن رحمة السيف في الإسلام، حتى نرد على هذا القول الكفري الزندقي الذي يقول إبراهيم عيسى قدح الله وأران الله فيه عجائب قدرته، حينما يقول نبي الرحمة نبي القرآن غير نبي السن، محمد القرآن غير محمد السن، محمد القرآن وما أرسلناك رحمة العالمين، محمد السنة بعث بالساعة بالسيف بين يدي الساعة، ده غير. وهذا كفر والعياذ بالله، قول كفر والعياذ بالله، نبي الرحمة نبي القرآن غير نبي السنة. ويقول إذا بقيتم تقدسون البخاري فلا تلوموا الإرهابيين. تجيش تقدس البخاري من هنا تقول أنا بحارب الإرهاب من هنا، والإرهاب ده طالع من البخاري، ولهذا رسم كده البخاري، رسم كده كتاب البخاري صحيح البخاري، وعمل الغلاب باب مفتوح وبيطلع منه المنتقبة والملتحي، قبحه الله. هذا احتاج فورا، بس طبعا السلطان 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 السلطان، الحاكم 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 الحاكم، الدولة 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 الدولة، ده يحتاج الآن الساعة 10:08 الساعة 10:40 ما يبقاش 41، الآن يتوب ويرجع، الآن يتأثر أبت ونخلص. الحاكم 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 الحاكم، السلطان 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 السلطان، ليس تنظيما إرهابيا ولا جماعة ولا أصلح البشر حتى يقوم بهذا، لكن هؤلاء يؤدبون. فسيف الله، إذن عندنا سيف النصر وعندنا الكتاب الهادي. هذا بالنسبة للسيف، احنا نقول احنا لا يوجد لفظة السيف في القرآن، طالع القرآن من أول سورة إلى آخر سورة ما فيها لفظة سيف. لولا أن هؤلاء يريدون تعميق هذا فينا لردوا عليك وقالوا أنت كذاب، أنت كافر بالقرآن، كيف ما في لفظة سيف؟ تحكوا علينا، ما عندك يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم الأرض أرضيتم بالحد من الخيرات، ما عندك فاقتلوا المشركين كافة، ما عندك هذا، تضحك علينا، لازم يعني السين والياء والفاء، ها؟ ما عندكش جهاد في القرآن، ما عندكش غزوات في القرآن، بدر كانت ايه، أحد كانت ايه، الخندق كانت ايه، تبوك كانت ايه، خرجوا بماذا، بسيوف ولا خرجوا بماذا؟ لكن هم يريدون تعمق المعاني هذه. والأمر الذي بعد ذلك، إذا لم يكن سيف في القرآن ألا يوجد سيف في السنة؟ كيف ترد على سيف السنة؟ فهؤلاء أرادوا أن يدافعوا عن الإسلام بماذا؟ بتوريط الإسلام. والإسلام الحمد لله ما يورط لمن يورط هؤلاء بفضل من الله. فلابد من اجتماع أمرين، ذكرهم الله في آية، ومنها استنبط ابن تيمية رحمه الله الكتاب الهادي والسيف الناصر. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب ليقوم الناس بالقسط، ده الكتاب، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، ده السيف. يبقى لابد من كتاب ولابد من، لكن انظر إلى الكتاب وانظر إلى السيف، انتبهوا بارك الله فيكم. الكتاب الهادي، الكتاب بفهم أهل السنة مش الكتاب بفهم الخوارج الذين يستبحون دماء، وليس الكتاب بفهم المعتزلة ولا الكتاب بفهم الصوفية، الكتاب الهادي بفهم أهل السنة. والسيف الناصر مع سلطان المسلمين، فالزم جماعة المسلمين وإمامهم، إنما جعل الإمام جنة يقاتل من ورائه، يقاتل مراد. يبقى عندنا السيف الناصر الكتاب الهادي، بهذا تنصر الشريعة يا أخوان. يبقى نصرة الشريعة ترجع إلى إيه؟ إلى هيثم الكتاب الهادي والسيف. ولهذا لابد أن يوضع السيف بموجب الكتاب. أسامة رضي الله عنه لما اجتهد وقتل الرجل الذي قال لا إله إلا الله يظن أن ذلك ماذا؟ جائز، فقال له النبي أقتلت بعد أن قال لا إله إلا الله؟ ثم قال لأسامة رضي الله عنه هل شققت عن قلبه؟ ولهذا سيف الدواعش ليس بالسيف الناصر، ده الناصر لفكر الخوارج، سيف القعدة ناصر لفكر الخوارج. فقالوا سيف وعندنا الجهاد، قلنا فين الكتاب؟ سيف عندنا الجهاد، فين الكتاب؟ درست الكتاب؟ نعم. أي كتاب؟ البخاري اللي ذكر 200 باب في الجهاد، ده كتاب الجهاد في البخاري 200 باب إلا بابا، 199 باب. هات يا ابن عدد أبواب كتاب الجهاد في البخاري، تمام؟ درست هذه المسائل؟ درست البخاري 199 كتاب؟ لا، عندي كتاب أحسن من البخاري. ما الكتاب اللي أحسن من البخاري؟ كتاب أبو مصعب الزرقاوي، ما درستوش؟ كتاب سيد إمام، ما درستوش؟ كتاب أبو قتادة الفلسطيني، ما درستوش؟ عندهم كتبهم، أما كتب المسلمين لا توجد. كتب المسلمين بنرجع إليها بخاري ومسلم على ما على فهم البخاري ومسلم لا يرجعون إليه. نعم.
وهذا من هداية الله، من هداية الله له، ويقولون
يبقى ده بيسمى بيا اخواني الهداية، مش ان عندهم عقول، الحيوانات دي عندها عقول والطيور دي عندها عقول ولا اخر، لا دي تسمى بالهداية، خلق فسوى وقدر ايه فهدى،
يعني لا يقال لها عقول تناسبها،
لا هداية،
ها
ما لا عقول.
عندها ذكاء يعني بعض الحيوانات عندها ذكاء.
هداية اللي بتسميه انت الذكاء ده اسمه هداية. كل هذا هداية. هداية جعلت أعلى هنا وأقل هنا ودلادة هنا في موجود بليد وغبي في موجود كذا تمام. لكن دي كلها بتسمى الهداية. المخلوق الذي كرمه الله بالعقل وأنت أمير، والعقل هذا يكون إكراما لك إن سخرته في طاعة الله، وإلا فإن الله يذكر عن أقوام لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. إذا تعطل العقل هذا عن الانقياد لرب العالمين سبحانه وتعالى وشرعته كان وبالا على صاحبها. فلم يسودوا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها وآذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى.
نعم. قل في الميكروفون ما تكلمنيش أنا.
أشكنا عن إثبات العقل للملائكة ونفيه عن الملائكة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى، قال أبو بكر عبد العزيز من أصحابنا وغيره: خلق للملائكة عقول بلا شهوة، وخلق للبهائم شهوة بلا عقل، وخلق للإنسان عقل وشهوة، فمن غلب عقله شهوته فهو خير من الملائكة، ومن غلبت شهوته وعقله فالبهائم خير منه.
نعم. يعني معادلة سهلة، معادلة سهلة. في مخلوق بعقل وشهوة، في مخلوق بشهوة بلا عقل، في مخلوق بعقل بلا شهوة. طيب، فإذا غلب العقل الشهوة كان مدحا، وإذا غلبت فيكون هذا أفضل من الملائكة، لو صالح البشر أفضل من الملائكة. وإذا غلبت الشهوة العقل كنت أخس من البهاء، ولهذا قال: أولئك كالأنعام بل هم أضل. أضل من الأنعام.
الضباع شفنا
سنة. لأن الأنعام ما لا عقل، إنما أنت ضللت مع عقل، هذا معنى أضل. نعم.
الضبع سنة ذكر وسنة أنثى الشوكاني. الضبع فإذا في الضبع يعني ذكر الشوكاني في نيل الأوطار بعد حديث قلت لجابر أضبع هي، فقال أصيد هي، قال: ومن عجيب أمره أنه يكون سنة ذكرا وسنة أنثى، فيلقح في حال الذكورة ويلد في حال الأنوثة. فيلقح في حال الذكورة ويلد في حال الأنوثة.
نعم
شيخ. يعني النملة لما تكلمت، النملة تكلمت لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، الهدهد في قصة سليمان.
ما تحاولش يا شيخ أمين، ما تحاولش، موضوع مقفول.
الذكاء اللي موجود عند بعض
كل هذا سميه هداية، سميه هداية، كل دي هداية عظيمة. وتجد تفاوتا في الخلق في هذا نوع الهداية كلها. نعم. في كتاب الجهاد لا ما أظن. نعم.
وهذا من هداية الله له.
الكتاب الكتاب اللي بعديه ايه؟ أيوة كم ولا قبله؟ قبل الجهاد. نعم. أخرى.
وهذا من هداية الله له، ويقولون أنه يأكل الحية يمسكها مع ذيلها.
إنه يأكل بعد أن يقول القول تكسر همزة إن، ويقولون إنه. نعم.
ويقولون إنه يأكل الحية يمسكها مع ذيلها، وهي إذا جاءت تلدغه وجدت شوكا فلا تستطيع أن تفعل، لكن الحدأة تتغلب عليه.
شوف الشيخ ابن عثيمين سبحان الله من أعطاه، ذكي ذكي المعي سبحان الله، يعني يعنى بهذا مثل هذه الأشياء اللي تسمى يعني الملح، الملح. ولهذا يكون العالم علمه أوسع مما تعلق بالشريعة كأحكام شرعية فيما تعلق بالواقع، واقع معرفة صفة هذه وتلك، بحيث إنه يقنع من يكلمه، وفي نفس الوقت أيضا لو أورد إشكال يتعلق بشيء من هذه الأمور يكون عنده ماذا؟ عنده التوسع، فلا يكون العالم مغفلا عن الواقع، فبالتالي قد يذكر له الشيء ويعطي الفتوى بناء على عدم التصور لهذه الأمور. فهذه من الأمور التي ينبغي أيضا للعالم أو للشيخ أن يعنى بها، نعم، من غير تعمق يعني الأمور الظاهرة، نعم.
لكن الحدة تتغلب عليه، وذلك أنها تأتي عليه، فإذا انطوى على نفسه أمسكته من إحدى شوكاته وطارت به إلى الجو ثم أطلقه.
يبقى منعته منين؟ منعته من أن يتم الدائرة، يعني هي شوف تأتي، وهذا من هداية الله أيضا، يحصل ماذا؟ أن الله يسلط على القنفذ من يتم أيضا له افتراسه وأخذه. فيقول الحية، مع أن الحية قوية، فإذا أرادته الحية يقول في الحية بأنه يأكل الحية، يمسكها من ذيلها. طبعا قوة الحية فين؟ ها، في الذيل ولا في الرأس؟
الرأس
القوة. ولهذا في ناس عندهم خبرة بإمساك الحية، فلا بد أن يضبط تماما 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 منطقة الإمساك به، وهي منطقة الرأس. إنما لو أمسك من غير التف عليه ولدغه، لازم الرأس، لازم الرأس، فلا يموت إلا من هذا. أنت قد تقطع الحية قسمين ها وتعيش، لكن لازم الرأس. فهو ماذا يصنع؟ يأخذها من الذيل، فإذا التفت إذا به قد دخل في حصنه بغطائه هذا الذي يتق عليه الحي. طيب تأتي الحدأ بقى تتغلب عليه، وذلك أنها تأتي عليه، فإذا انطوى على نفسه أمسكته من إحدى شوكاته وخطارت به إلى الجو ثم أطلقت، وإذا اصطدم بالأرض فإذا هو قد داخ ولم يعد يستطيع أن ينطوي على نفسه فتنقبه حتى تأكله. سبحان الله العظيم، يعني بقى تعلو به ثم ايه؟ من الذي علمها ذلك؟ نقول من الذي هداها لذلك يا امير؟ تعلمها دي في ايه؟ اي مدارس؟ اي كليات؟ من اللي علمها؟ لو احنا قلنا هذا التعلم فين؟ اين تعلم؟ في اي جامعة؟ تعلمت النحل، وتعلمت النمل ان تحفظ حبتها دون ان تتلف، وتعلمت الحدأة، وتعلمت كذا، وتعلمت كذا، هداها الله. هذا كل هذه المخلوقات هداها الله عز وجل هذا، نعم.
سؤال: ما حكم أكل لحم الضب والثعلب والجراد؟ أرجو الإفادة أثابكم الله. الجواب: أكل الضب حلال لأنه أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم فأقره، وأما الثعلب فإنه محرم.
نعم، كما جاء في الصحيح صحيح من حديث ابن عباس لما قدم على مائدته صلى الله عليه وسلم، فلما امتنع عن أكله قيل له: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه، نفسي ما تميل إلى أكله، لكنه ليس بحرام. قال خالد ابن الوليد رضي الله عنه: فاجتررته فأكلته، فدل هذا على أنه حلال، نعم.
وأما الثعلب فإنه محرم،
ولهذا الامتناع عن أكل شيء طبعا لا يلام الإنسان عليه. أما إذا امتنعت عن أكل شيء تعبدا فيقال إما دليل وإما تنطع. تابوا يا أخواني، أنا امتنع عن أكل شيء طبعا فلا ألام، نفسي تعافه، أنت عندك هذا الطعام أشهى طعام، أنا عندي ما أريد أن أراه، ما أريد أن أراه بالطبع. في أخ ما يأكل الطماطم، ليه يقول لك ملمسها كده؟ كون أمسك الطماطم كده لين عندي، أي شيء لين ما أكل أبدا ولا أعافه، سبحان الله. فيقول أجدني أعافه، هذا المنع منه ماذا؟ من الطبع، فلا يلام الإنسان ولا يجبر الإنسان على أن يأكل ما لا يشتهي. ولهذا من حسن معاشرة المرأة الزوجية أنها تعد له ما يشتهي وبالطريقة التي يشتهي. فإذا أراد أن تفعل شيئا هي تشتهي ولا شيء الزوج يكون هذا في عدم حضور الزوج. طيب أما الامتناع تعبدا فإما دليل وإما تنطع. يقال هذا متنطع إذا امتنع تعبدا عن هذا الشيء وقد أباحه الشارع، فأقول مثلا ليس من السنة أن تأكل اللحم كل يوم، ليس من السنة أن تأكل الفاكهة، ليس من السنة أن إلى آخره. نقول أي سنة هذه؟ فإذا تعبد بالامتناع كما يذكرون عن بعض العباد يقولون عابد هذا ما أكل لحما كذا ولم يأكل فاكهة وقد كان يمتنع من كذا وكذا من المباحات، فيقال إما تأتي بدليل على هذا وإما أنك متنطع لا تتعبد هذا. أما طبع لا بأس. أما مثلا تربية الأولاد على بعض الخشونة مثلا إنك مثلا ما تأتي بلحم كل يوم وكذا وكذا، فإن هذا من جهة تربوية قد يربي على الشراهة، وقد يجعل الولد لو أن الأب تعرض لظروف ما يوما ما وما جاء باللحم يوميا الابن سوف يحصل له كيت وكيت من نقمة الحياة، لكن كما يقال يخشوا شنه، يعني يكون في شيء من الخشونة في من هذا القبيل كتربية نعم، إنما كتعبد فتعبد الله به بترك مباح هذا ما يجوز أبدا نعم.
أما الثعلب فإنه محرم لأنه يفترس، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع.
نعم كما في الصحيحين من حديث أبي ثعلب الخشني. فإن قال قائل فرقتم بين الثعلب والضبع، نقول في فرق، لأن النبي قال كل ذي ناب من السباع العاديات التي تعدو وتفترس، أما الضبع له ناب لكن ما يفترس بصفة فيه وهي العدوان، فليس طبعه العدوان، ليس طبعه العدوان، فلهذا لابد من اجتماع الصفتين أن يكون ذا ناب وأن يكون ذا عدوان. نعم.
أما الجراد فإنه حلال لأنهم كانوا يأكلونه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال.
والطحال
والطحال
نعم. فالجراد مباح لأنهم كانوا يأكلونه، أيضا الإنسان لو أنه يعافه ولا يأكل هذا شيء، لأنه ما كل أحد يأكل الجراد، الجراد هذا أشبه ب هذا إيه الجمبري، أشبه بالجمبري تقشره وتأخذ لبه واللحم الذي فيه، هو نفس المسألة، تقشره ويأخذون هذه ويقوم بتحميرها وكذا وإعدادها إعدادا جيدا، لكن النفس تعافه إلا أن يكون من أرض قوم يأكلونه. نعم فهو مباح. نعم 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 لكن ليس بصحيح. نعم.
واعلم أن الأصل في جميع المأكولات الحل وكذلك المشروبات حتى يقوم دليل على تحريمها، لقول الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما سكت الله عنه فهو عفو.
نعم.
فإذا لم نعلم أن هذا الشيء محرم إما بنص عليه وإما بدخوله في عمومات من الشرع أو في قياس صحيح يقتضي تحريمه فإنه يكون حلالا، هذا هو الأصل في المأكولات والمشروبات والملبوسات والمعتادات. وأما العبادات فإن الأصل فيها التحريم حتى يقوم دليل على شرعيتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي لفظ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقد أنكر الله على الذين يشرعون من دونه فقال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله والله الموفق.
نعم يبقى هذا الأصل. ولهذا القنفد فيه خلاف والثعلب فيه خلاف وكذا، لكن مثل هذا كما قلنا ما لم يكن عندنا دليل صريح في هذا فالأصل هو الإباحة، وإلا في الثعلب والقنفد كل هذا فيه الخلاف. نعم.
السؤال ما حكم ذبح الجربوع والضب وهل هما حلال أم حرام أفيدونا أفادكم الله؟ الجواب نعم، الجربوع والضب حلال، وعلم أن الأصل في كل ما على الأرض من نبات وأشجار وحيوان الحل، لقول الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا.
نعم، ولهذا الحلال لا يعد، إنما الذي يعد المحرم. لماذا يا إخواني؟ لأنك لو جئت تعد الحلال ما استطعت، لأنه الأصل. تعد ماذا؟ من مطعومات ومشروبات تعد ماذا؟ لكن المحرم محصور، فلهذا يمكن عد. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلى ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام. نهى النبي عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. يبقى محدد معروف تستطيع أن تعده، ولهذا إذا سئلت عن المباح فأجب بالمحرم، أجب بالمحرم. ليه؟ لأن ما عداه مباح. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح سئل عما يلبس المحرم، المحرم ماذا يلبس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس المحرم كذا وعد، مع أن السؤال عما يلبس فأجاب ما لا يلبس. فالآن لو أنت سئلت عن الأطعمة المباحة فتقول لا يأكل كيت وكيت وكيت، طب والباقي؟ فالأصل فيه الإباحة. فالحلال كثير والحرام قليل، وهذا من سعة شريعة رب العالمين ورفع العرج، شريعة عظيمة. لكن يأبى الناس إلا أن تتشوف نفوسهم للحرام. يا أخي تزوج أربعة وطلق قط أربعة وطلق قط أربعة، أربعة في عشرة واربعين يلا مثلا، لكن لا تنظر إلى امرأة محرمة، لكن طرع عند الأربعة وينظر، بل وقد يتطلع إلى الزنا والعياذ بالله. ومن هنا كان المحصن حده رجم حتى الموت، لأن ما الداعي الذي عند أي امرأة عند امرأتك لا يسكت؟ هذه بالشيطان، هذه بالشيطان مش حقيقة، هذه الشيطان. ما تقول في الخمر؟ أعوذ بالله، الخمر ده يصدع الرأس عند أناس، ده الحياة اسمه الشراب الروحي، روحي فيه متعتي فيه، لكنه ليس بشيء، ليس بشيء، لكن صار فيه لذة. اللذة دي لذة ايه؟ لذة شيطانية. كذلك في المرأة شيطانية، ولهذا اذا خرج مرأة استشرفها الشيطان، يبقى ده نوع بقى ها، هذا النوع الذي يزينه الشيطان، لأزينن له استشرف. يبقى امرأة ربما عجوز ومع ذلك يقع بها الشهوة والتلذذ، هذا من الشيطان مش حقيقة، من الشيطان. زي شهوة الملك، شهوة ايه اللي خليك تاخد مليون جنيه رشوة، مليار جنيه رشوة يا مسكين، اخذت مليون مليارات بالكسب الحرام، شهوة. وإلا في النهاية بمالك هذا كله بملياراتك ماذا تصنع؟ اكل اشرب البس اركب، أليس كذلك؟ تعال طيب في سيارة 100,000 جنيه اركبها، وعندك بيت اهوت متواضع كويس فيه، وثوب بتلبسه، وطعام بتاكل، الفقير والمتوسط بياكل لحم وياكل كذا مثل ما تاكل تمام، ايه الفرق؟ الفرق شهوه، فرق شهوه. انما تورد نفسك النار من اجل كسب المحرم، ايه الفرق؟ من هذا وده، وقد تأخذ المليون جنيه رشوة هنا أو بطريق المحرم وتصطدم سيارتك كلها باثنين مليون، ويقتل ولدك اللي انت بتسعى لماذا؟ لإعداد التركة له، إعداد التركة له. فكل هذه إنما هي شهوة، ولو موجود لذة حقيقية فما الفارق بينها وبين غيرها؟ لا تساوي أن تعرض نفسك لماذا؟ للمحارم. زي الشيخ كده عنده شهوة، شهوة تصدق، شهوة أن يسمع عليه جميع الناس، ولهذا يرائي بعمل يبقى حابط العمل حتى لو أسمع عليك الناس. طب لو أنك مخلص هل فاتك شيء؟ طيب يعني الناس تعرف عن الإخلاص والرياء، الناس بتمدح بموجب الإخلاص والرياء ولا اللي بيصدر منك إن كنت عالما؟ الآن إحنا بنثني على ابن باز، لكن ما عند ابن باز إخلاص أو رياء ما نعلمه. لو كان مرائي ما تغير ابن باز، مخلص ما تغير ابن باز، لكن أنت تحسبه على إخلاص لتأثيره وجهده ووقوع كلماته في قلبك، لكن ما أغبى المرائي هذا؟ يعني ما أغباه؟ أنت بترائي بجهودك هذه ليه؟ بترائي حتى يثني عليك الناس. طب لو أنك قصدت وجه الله الناس يذمونك؟ لا. يبقى إذن هذا يحصل، هذه عاجل بشرى المؤمن، يعمل لله ويثني الناس عليه، هذا عاجل بشرى المؤمن. يبقى أنت ما تنتظر ماذا؟ لا تنتظر ثناء ومدحا، تضيع عملك من أجل أن يثنى عليك أحد. طب أنت بإخلاصك سيثنى عليك الأحد، لأن الأحد هذا بيثنى عليك بموجب عمل ظاهر منك، تقاتل في المعركة إلى آخره، نعم فيقال شجاع. طب لو أنت كان قتالك لله هيقال جبان شجاع. يبقى علامة الرياء هذا غباء، المرائي غبي كالمشرك غبي بجوار شركه غبي. هذا الند ما يعطيك شيئا، انما الذي يعطيك الله. فلماذا الند؟ تخرج من مله الاسلام من اجل مدد يا حسين. طب مدد يا رب الحسين، الذي اتاك ليس بالحسين، لا منه استقلالا ولا منه سببا، فقل يا رب سأتيك. وأعظم الابتلاء أما ما يعطيك عند دعاء الحسين، فتظن أنت أنه من دعاء الحسين، وإنما هو من الله رب العالمين. ده أعظم الاستدراج بقى، هذا أعظم الاستدراج. ولذا احنا ما نغتر يقولك شوف أهو لما دعونا الحسين وكذا شوف حصل ايه، نزل المطر. المطر نزل بقدر مش بالحسين. ها شوف الثورات، شوف الثورة جابت لنا حاكم أهو أحسن من الأوضاع الماضية. حرام حرام، ولو أكلتم ماذا؟ المن والسلوى وفساد، ولو أكلتم منه وسلوى. ليه؟ لأنكم قررتم أن الإرادة للشعب. الحاكم ما يعجبنا ارحل ارحل، فلا استقامة لك ولا المجتمع إلا بالانقياد لقضاء قال الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم صاحب البدعة مخذول، صاحب السنة منصور. صاحب السنة منصور ولو كان واحد، العقبة له. صاحب البدعة مخذول ولو كان أعداد أعداد. شوف يبقى معاك مساجد وانت تتحكم فيها وصوفه وأشعاره وكذا وكذا، والتاني ما معه مسجد، لكن دعوته هي التي تبقى إن شاء الله. ولهذا التمكين لما يقال الدعوة موكن له ولا لا، لا تظن أن التمكين يكون معاك المساجد، التمكين أن يكون معك الحجج. انتبهوا أخواني، التمكين للحجج مش للمساجد مش للمناصب، التمكين بالحجج. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. البلد دي في واحد على السنة واحد بس والباقي كله صوفية وأشعرية. نعم الحمد لله مكن الله للسنة، مكن الله للسنة رجلا يعرف السنة ويرد على البدعة. كيف تمكين وإحنا واحد بس واحد بس، ربما ما عند مسجد. فانتبهوا يا أخواني، فقه التمكين. ولهذا هذا التمكين لا يتخلف، إنما التمكين بالسيف والسنان قد يتخلف. فإذا انضم مع تمكين الحج وتمكين السيف هو أعلى أنواع التمكين، أعلى أنواع التمكين. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. لا يضرهم من خالفه. يبقى تمكين ايه؟ حجة. اجعل لي في كل بيت اشعار صوفي في هذه البلدة وضع رجل سنة بس ممكن ممكن للسنة ممكن للسنة. كل هؤلاء التمكين اخذ عمل بالقوة. هل نقول فرعون ممكن له بهذا؟ فرعون مرحلة، هارون قارون مرحلة، هامان مرحلة، أبو جهل مرحلة إلى زوال. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا وزال. التمكين بيحصل ده اسمه تمكين جسدي، اسمه تمكين بالسيف والسنان لأعداء الدين، وسرعان ما يزول. الدولة الفاطمية، شوف بلدنا هذه حرسها الله من كيد كل كائد. بلدنا هذه عاشت منابرها 200 سنة. لا نقول لا يمدح على منابرها الصحابة، بل يذم ويسب على منابرها الصحابة. يعني أجيال ترث أجيالا في سب الصحابة. ثم ماذا؟ راح وبقي الصحابة. ابن تيمية من 700 سنة يحارب، من الصوفية والأشعرة. الممكن له مين؟ ابن تيمية ولا الصوفية؟ الممكن مين؟ ابن تيمية. بدليل ايه؟ ابن عبد الوهاب. بدليل ايه؟ ان احنا بنتربى بيننا وبين 70 سنة، واحنا بنتربى على كتبه وممكنة، وكتبه موجودة، وهي التي تربي الدعاة الصادقين والعلماء الربانيين. والأشعرة كتب منبوذة بيقوم، شوف زي القبوريون كده. من اللي بيحيي الموالد دي؟ زي نفس القبوريون دول بيجيبوا بعضهم ويعملوا مولد ويلمعوا كلام من القبيل. لو سابوا العمة دي وسابوا القبة الخضر دي هتزول مع الزمن. فالأشعرة يلمعون في مدارسهم، يلمعون في منابرهم، يلمعون في كذا. لكن عند الناس ما فيش حاجة. انت لقيت واحد عام يقولك الله لا يتكلم، ده كلامه نفسي. لقيت واحد عمي انزل يلا ادغال القرى عندنا وادغال الصعيد، تنزل على طرق وتروح للناس، هات لي واحد عمي كده بيقولك ايه الله لا يرى في الجن، الله ليس في السماء. هات واحد عمي كده بيقولك ربنا مش في السماء، ربنا مش في السماء. هاتوا كده. الله ما يتكلم، الله ما يحب، ربنا يحبك. لا ده ربنا ما بيحبش. هاتوا كده. ما يقول هذا الا من تلوث بالعقيده الاشعريه. يبقى العقيده الاشعريه ديت عباره عن ايه؟ هتوصل وتقبض وقول كده حاضر بس. لكن ما لها قرار، اتثت من فوق الارض ما لها من قرار. ولذا الاشعريه والصوفيه رغم ايه؟ احنا يا اخواني راينا تمكن الصوفيه من الناس في زمن واحنا صغار، واحنا كنا صغار. ما كنا، انا في حياتي ما رأيت داعية سلفي ونحن صغار، ما شفته اصلا في قرآن في كذا، ما في لحى ولا في شيء. اول واحد شفته داعية في المنطقة سلفي هو انا شفت نفسي بس، لكن ما شفتش حد خالص. انت اللي ربنا من عليك، انت بقى اللي بدأت تقول ايه؟ ان التبني، كان عندنا تبني، ان التبني ده شرك. اول مرة نسمع ان التبني شرك انا سمعته من لساني، ودنيا سمعتني وانا اقول ان التبني ده شرك. طب ايه اللي كان بيحصل؟ يحصل ليالي، جارك عنده ليلة لأهل الله، خلص جارك، جارك عنده ليلة لأهل الله، ما في ليلة الا وليلة لأهل الله، والناس تطوف وتاكل وتشرب وترقص طوال الليل. لحظة كل هذا راح، كل هذا راح. التبني هذا اللي كنا نعتبره احنا صغار ما في حرام، هو التبني الان اللي صار ارضا معطلة من قرابة 30 سنة. مع التبني بفضل الله انهيناه دعوة على المنابر، وبفضل الله ذهبت الى أصحابه في أرضهم وبيوتهم التي كانوا يعملونها، ونصحتهم نصيحة وقعت الحمد لله في قلوبهم، وانتهت هذه المسألة. بفضل من الله سبحانه وتعالى. ما لها قرار، ما لها قرار، دول منتفعون، منتفعون بأموال وبط وأوز وكذا، دول منتفعون، ها؟ فما لها من قرار. لكن التمكين لمن؟ شوفه يروح باللادن ويروح الظواهر ويروح كذا ويبقى الألباني ويبقى ابن باز ويبقى السعدي ويبقى ابن تيمية ويبقى ابن عبد الوهاب، ابراهيم باشا المصري اللي ذهب الى الدرعية والعيانة وهذه الاماكن عند دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وقتل وشرد وظن ان هو، والباقي اللي ما قتله اخذه معه الى مصر عشان يخلي الارض هناك من حاجة اسمها دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. شوف سليمان بن عبد الله اول شارح لكتاب التوحيد اللي هو تيسير العزيز الحميد، اول شارح اخذ هو شاب، كان لسه شاب 32 سنة او في اوائل الثلاثينات، وقتله، قتله وقال لابيه قتلنا ولدك يا عجوز. فقال له الامام عبد الله ان لم تقتله مات. ولهذا يذكرون في التاريخ لما رجع، شوف بعد اجتياح ابراهيم باشا عليه من الله ما يستحق، واللي باقي اخذ معه الشيخ عبد الرحمن بن حسن وأئمة الدعوة، تربوا في مصر هنا عشرات السنين، متربين في مصر هنا عشرات السنين وعادوا الى هناك. هل يقولون انه لما ابراهيم باشا رجع وقابل العلماء زهد فيه، علماء هنا السدنة دول زهد فيه، ثم قال العلماء في بلاد نجد؟ الله أكبر، الله أكبر. اللي قتل من قتل منهم وشرد من شرد، لكن قتلوه هم. والله إن الشيخ سليمان رحمه الله وأعلى الله عز وجل درجة فعليين، والله هو القاتل إبراهيم باشا، مثل بلال رضي الله عنه، والله هو الجالد، هو الذي يزحف بالمشركين زحفا وليس هم الذين يزحفون به، وهم لا يستطيعون هزيمته. مع كل هذا يقول أحد أحد، من الذي يعذب الآخر؟ أخواني من الذي يعذب الآخر؟ أبلال يعذبهم أم هم يعذبون بلالا؟ إبراهيم باشا قتلهم أو قتلوه؟ ولهذا قال العلماء، العلماء في بلاد نجد، عايز يشوف العلماء بحق يروح بلاد نجد. ونقول وأثر هؤلاء العلماء يا إبراهيم باشا هو الآن كتب عرب تدرس في مصر الحديثة ومصر محمد علي، روح درسناكم في التاريخ وإحنا لسه في ستة ابتدائي، ها يلا لغز يعني محمد علي مش عارف فرخ فين وديك ديك فين وفرخ فين، قلموه على ما أذكر يعني معاهدة 1840 معاهدة لندن مش عارف إيه وهزموه وانتهت المسألة خلاص. كنت مرحلة جيفة نتن ولا القيمة، راح باشا وراح محمد علي بهذا وبقيت ماذا؟ بقيت الحسرات. لكن ابن عبد الوهاب ما راح، ابن عبد الوهاب كتبه الآن اللي ما طبع منها يطبع واللي ما درس منها يدرس. وهذا ولهذا عجبت مرة، وما أكثر عجبي من أدعياء السلفية، وأسأل الله عز وجل أن يربط على قلوبنا بالإيمان وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يزيدنا إيمانا وتوفيقا وسدادا حينما يأتيني في بيتي في الرياض رجل سبحان الله من أقرب الناس للعلامة الألباني رحمة الله عليه، ورجل له تحقيقات، مصري مصري، هو مصري لكن يعيش هناك، يقول لي يا شيخ هشام يعني أنت لو نزلت إلى مصر تشرح كتب ابن عبد الوهاب؟ وعنده لمز لهذه الكتب ولمز العلماء في المملكة، لأنهم يقتصرون على شرح كتب ابن عبد الوهاب كتاب التوحيد، ولا يشرحون كتاب التوحيد ابن خزيمة ولا كتاب التوحيد كذا، لأنه نجدي. معاذ الله، معاذ الله أن نفهم فهمان، نطعن في علمائنا يعني كتاب التوحيد النجدي يعني مش كتاب التوحيد الذي ورث من كتاب الله وسنة رسول الله، يعني ابن عبد الوهاب النجدي ندرس له لكن ابن خزيمة كتاب التوحيد، ابن من ده؟ لا، ما يعتنون بهذا الكتاب، يعتنون بكتاب ماذا؟ كتاب التوحيد بن عبد الوهاب، لأنه من نجد. ابن عبد الوهاب عالم من المسلمين، لا يقال نجدي ولا يقال أحمد بغدادي. طيب ها؟ نقول هذا بغدادي. إسحاق من خراسان، خراساني، خراساني دي مولد، إنما منهج شرعي. كلهم علماء المسلمين، لا فرق بين هذا، بين هؤلاء وبين هؤلاء. نعم. فراح إبراهيم باشا وراح محمد علي وبقي مين؟ وبقيت كتب ابن عبد. يبقى التمكين الحقيقي تمكين الحجج، لا تزال طائفة أمتي ظاهرين على حق، لا يضر من خالفه ولا من خذله، وفي ذلك بشرى لأهل الحق، وأنه لو لم يبقى في بلد بأسرها إلا رجل واحد لقامت به الحج، والله يعطي هذا الرجل قوة أمة تقوم بها حج، قوة أمة. نعم.
شيخنا، كلام الشيخ عبد الله البسام في هذه القصة.
نعم.
قال: لما قتل إبراهيم باشا الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، أراد أن يغيظ أباه الشيخ عبد الله.
وما نقم منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الرحيم. مثل هذا يقتل، مثل هذا يقتل. نعم.
أراد أن يغيظ أباه الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله، فقال له: قتلنا ابنك سليمان. فأجابه الشيخ عبد الله بكل يقين وإخلاص وإيمان: إن لم تقتله مات. قال الشيخ البسام رحمه الله معلقا: فنالت هذه الكلمة الصادقة من هذا الشجاع المؤمن ما لم تنله السهام الحداد، فأخذ الباشا يرددها بلسانه ويتأملها بعقله. قال الشيخ البسام: قرأت في بعض التواريخ المصرية أن إبراهيم باشا لما عاد إلى القاهرة بعد حرب الدرعية جاء العلماء وشيوخ الأزهر مهنئين، فلم يلتفت إليهم ولم يهتم به ولم يهتم بهم، وحين سئل عن ذلك قال: العلماء الحقيقيون هم في صحاري نجد، لما رأى من إيمانهم وصدقهم وتمثلهم بحالات السلف الأول.
الله أكبر، الله أكبر. نعم. فإن وردت السنة،
فإن وردت السنة بحل شيء بعينه كان ذلك زيادة تأكيد، واليربوع حلال لأنه صيد يفدى إذا قتله الإنسان في الحرم أو قتله وهو محرم، وكذلك الضب حلال ثبت أكله على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يأكل منه، وسئل عن ذلك فقال: لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. فإذا كان الضب حلالا فإنه لا بد من تذكيتهما لقول عليه الصلاة والسلام: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. فإن قال قائل: من كان يعاف لحم الضب لأنه ليس من طعامه، فهل نقول السنة في حق أن يتركه أو هذا شيء راجع إلى النفس؟ نقول: كل شيء تعافه فلا تكره نفسك عليه، حتى لحم الغنم إذا رأيت فيه أشياء توجب أن تعافه فلا حرج عليك. لكن ها هنا مسألة أحب التنبيه عليها،
ولأن الإنسان قد يتضرر إذا أكل شيئا تعافى نفسه وأرغم على ذلك، قد يتضرر. نعم.
بعض الأولاد يا شيخ بيمتنعوا عن كثير من الأطعمة، هل الآباء يكرمونهم عليها؟
لا، إلا إذا كان هذا من أجل طرف فتنصح، يعني الولد مثلا إيه يميل إلى ما يأكل السمك، ما يأكل البيض، ما يشرب اللبن وكذا وكذا، فغالبا بيكون هذا لشيء في الصغر، يعني يكون رأى كذا أو عندك قناعة بكذا، فيها شوك فيها كذا فتنظفه له، يعني من السهل إقناعه لأنها أطعمة مفيدة، لأن الغالب في الأولاد ما يحبون هذا المفيد، يحبون ماذا؟ يحبون الضار، الشيبسيات وهذه الأشياء، الحلويات وغير ذلك. نعم. فمن السهل إقناعه ولا تتركهم، لكن يكون من باب النصيحة. أما الولد تعافوا نفسه هذا، ولا يريد وأنت تجبره جبرا لا، لكن تقنعه وتستدرجه شيئا فشيئا، وممكن أن تشكل إعدازه. فقد يكره السمك أن يتناول مثلا مشويا، طيب لو نحمره لك مثلا، طيب لو نجعله بطريقة معينة. نعم،
لكن هنا مسألة أحب التنبيه عليها، وهو أن بعض الناس يسيء في الحصول على الضبان بأن يعذبها تعذيبا
بالغا. الضبان، نعم،
الضبان،
الضبان، نعم،
بعد كده شكلها بالضم،
الضب يبقى الضبان، نعم،
شكلها بعد كده بالضم، يا فتح ولا ضم،
يا أصلها الضب مفردها الضب، نعم نعم.
قال بأن يعذب الناس يسيء في الحصول على الضبان بأن يعذبها تعذيبا بالغا يمكن إدراكها بدونه، ومعلوم أن الإنسان إذا كان يمكنه أن يتوصل إلى مقصوده من هذه البهائم بشيء أسهل فإنه لا يجوز له أن يستعمل ما هو أصعب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فمثلا إذا كان يمكن استخراج الضب من جحره بالماء فإنه لا يجوز إخراجه بالنار، لأن النار أشد ألما وأذية له من الماء،
لأن الضب صيده متعب، حيث إن جحره ملتوٍ ومن الصعب أن تمد يدك إليه فتخرجه. تخرج إيه؟ ده هو سكك وطرق وملتوي، هتدخل يدك كيف؟ فيلجؤون إلى حيل لإخراجه من ذلك، فإما أنهم يضعون ماء فإذا ضغطوا الماء خرج من الجهة الأخرى، لأن الضب جحره يكون له مدخل ومخرج آخر ملتوي، يعني لو أن مدخل جحره من هنا قد يكون مخرجه من هنا، مخرجه من هنا ليس بلازم يكون مخرجه من الجهة المقابلة لأنه ملتوي. ولهذا النبي قال: حتى لو دخلوا جحرة ضب لتبعتموه. ليه؟ لماذا مثل النبي جحر الضب؟ لأنه ملتوي شديد الالتواء، فمع شدة الالتواء تجد أقواما يتبعونهم أيضا تعب، ومع ذلك يتبعون اليهود والنصارى. لهذا مثل هذا بجحر ماذا؟ الضب. فيلجأ الناس إلى الحيل، إما أنهم يسلطون ماء بحيث يخرج من الجهة الأخرى، أو يجعلون نارا، أو يجعلون بعضهم يجعلوا عن طريق شكمانات السيارة، يأتي بالشكمان ويجعله في المدخل ويضغط على السيارة بالبنزين فتطرق الدخان وكذا فيختنق فيخرج من الجهة إيه؟ الأخرى. المهم أن لهم حرف وطرق في اصطياد الضب، لأنهم لا يستطيعون مد اليد. ويقال إن مع الضب غالبا يكون مثلا عقرب أو شيء ماذا يقول معه قد يؤذي يد الإنسان إذا أدخله، فلهذا لابد من استعمال حيلة تخرج الضب من جحره إلى الخارج فيتم ماذا؟ فيتم اصطياده، إنما تدخل يدك لا. نعم.
وإذا كان يمكن أن يصاد بالبنادق أي بالرصاص فإنه لا يصاد بالحجر ونحوه، لأن الحجر ربما يقتله، وإذا مات بقتل الحجر فإنه يكون محرم الأكل لأنه وقيذ. المهم أن الإنسان يجب عليه أن يحصل على الضبان وعلى غيرها مما أباح الله عز وجل بأسهل طريق ممكن، ولا يحل له أن يتبع الأصعب مع وجود الأسهل.
ولا تقل هذه يعني لماذا المرعى هذه، خلاص هذا حيوان يقتل بأي قتلة. لا يا أخوان، شوفوا الإسلام علمنا ماذا في الحديث الصحيح عند مسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، كتب الإحسان على كل شيء. شوف هذه قاعدة حدث بها الدنيا كلها. يا الله كم يخسر العالم بتخلفه عن الانقياد لهذا الدين، لو علم الناس أن الدين هذا ليس دينا قوميا، دين العرب، ونحن نريد أن نتغلب على العرب، صراع بين عرب وعجم، لو علم الناس أن هذا دين رب البرية ليس دين العرب ولا دين العجم، ليس دين الرجال دون النساء أو دون النساء، دين النساء دون الرجال، ليس دين جماعة، ليس دين طائفة، ولهذا كل طائفة ضالة لأنها جعلت الدين دينها. إنما نريد الدين الذي علمنا نبينا الجماعة، كلهم في النار الواحدة. قالوا يا رسول الله، قال الجماعة ما أنا عليه اليوم وصحابي هطبع بجواره اسما آخر كان ضلالة. الجماعة اللي هي الإخوان، الجماعة اللي هي الدعوة السلفية اسكندرية، الجماعة اللي هي تنظيم القاعدة، الجماعة اللي هي التبليغ، باطل باطل. لازم الجماعة كما هي ما أنا عليه اليوم وأصحابي، كما قيل لأبي بكر بن أبي عياش، ابن عياش قال مس، قيل له من السني؟ قال من إذا ذكرت عنده الأهواء لما تعصب بشيء منه. وقيل لمالك ما السنة؟ قال ما لا اسم له إلا السنة، سنة فقط، ما تضعش بجوار أي حاجة ثانية. السنة لا تضع بجوار أي شيء آخر، السنة هي السنة ما أنا عليه مصحاب. لو جعلت بجوارها شيئا أبطلت، أبطلت لا جماعة ولا شيخ ولا مذهب، مذهب شافعي، مذهب حنبلي، جماعة أشعرة، جماعة كذا، أبدا. يعني يا شيخ بتحرم دراسة المذاهب؟ بتقول ايه حرم دراسة المذاهب؟ كويس جيد انك قلت دراسة. لا، مين اللي قال هذا؟ بل انا ما يستوي عندي الفقه الا بالدراسة هذه، لكن انا احرم عليك ان تجعل الشافعية نبيا او ان تجعل مالكا نبيا فلا تخالفه لانك شافعي، ولا يجوز الخروج عن المذهب. اي مذهب؟ الحنفي ولا الملك ولا الشافعي ولا؟ انا لا يجوز لي ان اخرج عن السنة، ولا يجوز لي ان اخرج عن مجموع العلماء. اما عالم بعينه ان كان قوله والسنة عندي فلا يجوز خروج عن السنة التي عليها هذا الامام، انما مذهب فقط. اصلا ملكي، انا ملكي وانت اصلا شافعي، فانا ارسل يدي في الصلاة لان ملكي وانت بتضع لانك شافعي. هذا بيتزوج على مذهب الحنفي، وهذا بيخرج الزكاة عن مذهب الشافعي. ما في مذاهب تعمل بها لكونها اقوال لأئمة يسعك الخروج عنها، لكن تعمل بما دل عليه الدليل في المذهب هذا والمذهب هذا. اما اذا اردت دراسة، اردت تعلما، فتعلم من كتب المذهب، تعلم من ائمة المذاهب، فانهم خدموا الفقه خدمة عظيمة جدا. ولا نخرج عن كلامهم ودواوينهم، فقد خدموا الفقه خدمة كبرى، لكن هذه دراسة، هذه دراسة. اما تفتي لنا هذا مالكي وهذا شافعي وهذا حنفي وهذا كذا، مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة تبرؤوا جميعا من هذا، ولا اجتمعوا يوما ما وقال نضع مذهبا مجمعا، ولا واحد منهم يوما ما قال هذا مذهبي وأفتوا به وكون جماعة اسمها جماعة الأحناف. أبو حنيفة فعل هذا؟ ولا مالك ولا شافعي ولا أحمد؟ أبدا. إنما مذاهبهم مسائلهم، فقههم فقهه. ولهذا قد يقول نفس الامام، قد يقول القول اليوم وارجع عنه غدا، مذهبك اي القولين؟ ما اخر؟ طب ما الجائز الاول هو الاصل، اصل رجع، ما الجائز هو رجع الى المرجوح مش الراجع، وارد كل يؤخذ من قوله ويرد. في بعض الائمه بيقول قول يوم ويرجع عنه غدا، ويرجع الى الاول ويتوقف. من عجيب هذا ما قراته للصنعاني في الطلاق والبدع، شوف يرى القول رجع عنه غدا، رجع للأول بعد الغد توقف في النهاية. يبقى كم نقل الآن؟ 4 نقلات. وده وارد، والله وارد، والله وارد في العلماء. ليه؟ لأن العالم يدور حيثما دار به الدليل، فدار له من الدليل يوم ما ينقض قلمه بالأمس فقال به، ثم دار بعد ذلك ضعف الدليل فترك وعاد الأول، ثم بعد ذلك رأى كلاما قويا فتوقف. هذا وارد، ولا يعاب الإمام بهذا. فأنت على أي مذهب حتى في الشافعي؟ على القول الأول ولا القول الأخير؟ ولهذا من عجيب ما تسمع وتدرس في هذا أنهم يمثلون للشافعي بالأول قول القديم والقول الجديد بماذا؟ بالمرونة، وبأن الفقه يتغير بتغير الواقع، ويفسرون الواقع يعني بالبيئة. فالشافعي في القديم كان فين؟ في العراق. لما جاء إلى مصر تغير فقه. يؤولون هذا بأي إخوان؟ أن هذا رجع ليه؟ لأهل مصر، لأهل مصر. فأهل مصر ينصبهم فقه معين، كان في العراق في فقه معين وفي مصر في فقه معين. يعني مثلا ممكن تكون صلاة خمس مثلا في العراق وتبقى ثلاثة في مصر مثلا؟ لا طبعا. وما الإباء اللي تغير؟ سبحان الله. شوف والناس تدرس ويقولك المرونة، وقولي صواب يحتمل خطأ، وقولك خطأ يحتمل الصواب، والحرية والمرونة وتغير الفتوى، وكل هذا لابد أن يفهم في ضوء صحيح، ألا وهو تغير اجتهاد الشافعي رحمة الله عليه لم يكن لأنه من أهل مصر، صار من أهل مصر. تغير الشافعي يرجع إلى تغير اجتهاده، يعني وهو في العراق لو بقي في العراق كان سيتغير اجتهاده أيضا، لكنهم ركبوها على هذا القول القديم القول الجديد. كل إمام له قول قديم وجديد في مسائل، مقل ومستكثر. وأحمد ماله؟ طيب طب أحمد ما كان في بيئة واحد بقى له ثلاث روايات، يعني ايه؟ يعني كل ما انتقل لبلد يحط مثلا رأي ولا ماذا؟ طيب طب هذا في بلد وحده وثلاث أقوال في المذهب وقولان في المذهب، صح ولا يا اخوان؟ تجد الروايات دي رجع لإيه؟ يبقى إذن ده تغير اجتهاد علمي. لكن مع ذلك نقول قد تتغير الفتوى بتغير الزمان وبتغير المكان. لماذا؟ إذا كان الحكم الشرعي مبنى على العرف والزمان فلهذا تتغير الفتوى بتغير المكان، حيث إن عرف المكان كذا، عرف الزمان كذا. الشارع أصلا لم يضع فيه الحكم ماذا؟ الذي لا يجوز تغييره، إنما أصل وضع الشارع الحكم إنه معلق بالزمان أو المكان. قال تعالى وبالوالدين إحسان، تحسن الوالدين، صفة الإحسان الوالدين إيه بقى؟ والله أنتوا عندكم يا جماعة ها؟ يعني مثلا ممكن يكون في بيئة عادي تجلس مادة رجلك كده والأب قاعد عادي خالص مفيش مشكلية، دي مش عقوق ها؟ في بيئة أخرى يا ولد انت غير مؤدب، كيف تمد رجليك بحضر ده؟ يلا ضم خلاص. في بيئه تركب الحمار يبقى الاب قدام وانت خلفه، زي بيئتنا كده، كان الواحد يبقى راكب هناك على الاخر خالص لما بيتعب رجليه خلاص هتوقف بس يقدرش يتكلم، الاب قدام يبقى في الامان. طب في بيئه تانية هيبقى الابن اللي في الامان زي السيارات كده، الشخصية الكبرى تركب ورا لقدام وتركب ورا الشخصية الكبرى، لكن انت مع ابوك بتخليه يركب في السيارة في الامان. فدي امور ترجع ليه؟ ترجع لها. يبقى واحد مثلا اتنين راكبين، انت المعظم بقى مراكب قدام كده عشان ده البر بيه والاحسان اليه. طب نزل في وسط الطريق وانت ورا، يوم السايق يقول لك تعالى قدام، يقول لا لا لا، يقول لك هو انا سائق ليك ولا حاجة؟ يبقى هنا ليس هذا من الادب، يعني ان يبقى هو في الايه؟ في المؤخره وانت في الامان، وانت هو سائق اطلع قدام اطلع قدام. هذه كلها امور تتعلق بالايه؟ بالبيئه، بالبيئه. الثياب اللي بنلبسها حسب البيئه، حسب البيئه. يعني انا لو جيت لكم بعقال الان لابس عقال اقول له ايه الشيخ حصل له ايه النهارده؟ الشيخ عنده حاجه تعبان نفسيا ولا حاجه؟ لكن لما يكون في بيئه اخرى العقال عادي ما في مشكلة، يبقى العقال بيئة العقال. تروح السودان مثلا تلاقي سبعة قدام سبعة ورا، سبعة بجيب قدام وسبعة بجيب ورا، يبقى فتحة الثوب هنا بجيب الجيب، يعني اللفظ العرفي عندنا، ولا الجيب هو الفتحة نفسها، يعني وضع جيب كده، وفي الخلف فتحة بجيب، يعني الأمام زي الخلف تمام. طب هنلبسه هنا هياخدك على طول العباسية مباشرة، حصل له حاجة ده ولا ايه مباشرة؟ ايه ده؟ مكتوب من أمام من وراء. لكن هناك عاد، فاللي هناك يلبسه هيبقى ثياب شهرة؟ لا. طب لو انا لبسته هنا يبقى ثياب شهرة، يبقى الحكم تعلق هنا، امنع هذا يحرم عليك هذا لأنه ثياب شهرة. فحينما تتعلق الفتوى بزمان أو مكان هو هذا الذي يتغير، إنما الأحكام الأصيلة الأحكام الشرعية ما تتغير بتغير زمان ولا مكان. يبقى هذا فهم خاطئ لقول الشافعي في القديم في الجديد. ولهذا علي الجمعة يفتي بهذا، يقول ماذا؟ كان الشافعي هناك في العراق كان عنده الذكر إيه في التكبير، لما جاء لمصر ولا أهل مصر بيحبوا النبي أو الزيادة يعني، فقال لك إيه بقى حطوا إيه بعد ما يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، يبقى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد. لما لقى بتوع مصر إيه بيحبوا النبي زيادة فرح حطلهم دي. وفي مقطع الحازم شومان تسمعوه حاجة عجيبة، يعني حاجة عجيبة في هذا الأمر في الكلام في الفقه ومرض الفقه، لما جاء الشافعي هنا ولما راح كذا ولما فرح فلان راح الهند، يعني خلص بقى هنا ايه الأرض هنا خلصها فبقى مصر، ولو كان راح مش عارف الهند. كلام فاضي ما يصدر من طلبة علم. ولو سمع الشافعي أمثال هؤلاء وأحمد لجلدوهم. ألا ترى أن أحمد رحمه الله قال عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يدعون هذا لقول سفيان، والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. يبقى عندك الإسناد وتقول قول سفيان. الشافعي نفسه في حلقته جاء كان يجلس أحمد حنبل وإسحاق وكذا، فسئل عن حكم بيع دور مكة فأجاب بالنص الصحيح. لما سئل النبي على أي الدور تنزل غدا من دور أبائك ودور، فقال وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ باعها كلها، ما عندنا بيوت الآن. فأخذ الشافعي من هذا أنه يقر بيع دور مكة لأن النبي أقر البيع، فهذا دليل على أن دور مكة تباع. والقول الآخر لا تباع دور مكة، وإنما هي مناخ من سبق. وفي القوم إسحاق كان أول مرة يحضر الشافعي رحمة الله عليه، فقال لكن فلانا الحسن وكذا ينهى عن ذلك. فقال أدن مني تعالى من أنت؟ قال إسحاق بن راهويه، قال أنت الذي يزعم أهل خراسان أنك فقيههم؟ أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول قال الحسن. هذا إسحاق. يبقى أجبتك بالأثر، ما تقول قال الحسن. ابن عباس ماذا قال كما في المسند وغيره؟ أراكم ستهلكوا، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. يبقى الأمة تربت على هذا. ولهذا دخول المذهبية بهذا المفهوم وعدم الخروج عنها جاهلية، ولو قال بذلك من قال. أما كونها دراسة، أما كونه علما، أما كون كذا وكذا، فنعم وألف نعم. أما كوننا نخرج عن كلام علمائنا فالإجماع منعقد على هذا. الإجماع منعقد على أمرين نقل ذلك ابن القطان، أولا على عدم الخروج عن قول الأمة إذا اجتمعت، والثاني عن عدم الخروج عن قول الأمة إذا اختلفت. شوف إذا اختلفت فلا تخرج عن خلافها إلى قولين، يبقى لا تحدث ثالثا، على ثلاثة أقوال لا تحدث رابعا. يبقى أنت تابع للأمة وعلماء الأمة لا تفهم الشريعة إلا بفهمهم، لكن بواحد بأهل بلد لا. ولهذا أنكروا على مالك لما قال إيه عمل أهل المدينة واعتبر حجة وكذا. عمل أهل المدينة القريب من عهد النبوة، عمل أهل المدينة الأئمة، ومع ذلك أنكروا عليه. أهل المدينة كغيره؟ أهل المدينة ولا المذهب؟ ولهذا احنا مر معنا الآن مر معنا من قريب في الضبع يخالف المذهب الحنفي ذلك أبو يوسف ومحمد بن حازم ويوافقان الجمهور. وبهذا نفهم الفهم الصحيح لهذا الأمر. نعم طبعا دي مسائل سهلة إذا أخذت بهذا المفهوم، لهذا لا تفصل قواعد السلف عن الفقه، لا تفصل قواعد السلف عن الأصول، لا تفصل قواعد السلف عن الحديث، لا تفصل قواعد السلف عن التفسير. هذه العلوم تؤخذ بقاعدة الأصل. واحذر الأقوال التي تنشأ في المذاهب والطوائف التي تخالف السنة لكنها تستقر في المذهب، فيظن الظان أنها قاعدة العلم وإنما هي قاعدة المذهب أو قاعدة الشخص. ولهذا العالم الرباني الموفق الذي له الإمام بالإطلاق هو العالم الذي أخذ فروع العلم تحت أصول الشريعة، لأنه لا تعارض، ولا بد أن تخرج فروع كل علم بناء على أصول العلم، بناء على أصول العلم. دراسة المذهبية اجعل لها عنوان حكم التقيد بقول شخص في الشريعة وعدم الخروج عنه ولو ظهر الدليل. سيبني الآن من الدراسة المذهبية، خذ لي سؤال منفصل سوف يكون جوابك ما يجوز، لأن كل أن يؤخذ من خليه ورد. انزل بهذه القاعدة في بطون المذاهب تجد كلاما آخر. انظر إلى الحجة في الشريعة، قال الله قال الرسول، الإجماع القياس المعتبر، أو قال الله قال الرسول، فهم السلف، فهم السلف إما مجمع عليه إما مختلف فيه، مجمع عليه لا يسعك الخروج، مختلف فيه لا يسعك الخروج عن خلافه. انزل بهذه القاعدة إلى بطون المذاهب، هتجد كلام أشعرة الشافعية، هتجد كلام أشعرة الأحناف، هتجد كلام المرجئة الأحناف، هتجد كلام المعتزلة المالكية، هتجد كلاما كثيرا داخل المذاهب، لكن بقواعد الأشاعرة وبقواعد المعتزلة وبقواعد المرجئة، لا بقواعد أهل إيه؟ أهل السنة والجماعة. يبقى عندي مظلة عامة، سياج عام، ما هو؟ قواعد العلم وأصول السلف. يبقى هنا معالم أصول السنة في علم الأصول، في علم المصطلح، في علم اللغة، في علم احنا بندرس قضية المجاز. ايه اقوى ما ندرس به قضية المجاز؟ القاعدة السلفية، القاعدة السلفية. وإلا اليوم هترتمي في أحضان البلاغيين الأشاعرة وكذا لن تجد لك سوقا ولا رواجا، بيقولك الجمهور، بيقولك الدنيا كلها على هذا، أنت جاي منين؟ أقوى ما تناقش في مسألة المجاز القواعد السلفية، أن هذا طاغوت ما قالته القرون الثلاثة المفضلة، لا من أئمة اللغة ولا من أئمة السنة. المبحث ده ملوش وجود في مناقشة مسألة المجاز عند أربابه وأرباب الصنعة اللغوية البحتة المنفصلة عن القواعد السلفية والمرجعية الأولى، حتى يقول بعضهم إنكار المجاز مكابرة. يعني مثل ما تنكر أنت الشمس فراعتي النهار، واضح إخواني؟ وهذه مسألة احنا كررناها كثيرا وأرجو أن تحتل مكانه يا إخواني. إمامة ابن تيمية، إمامة ابن عبد الوهاب، إمامة أحمد، إمامة الأئمة، هؤلاء جميعا راجع إلى أنهم لم يعارضوا بالفروع الأصول ولا بالقواعد الفرعية الأصول العامة. وهذه تربية الأكابر، هذه تربية الأكابر، تربية المقاصد، تربية المقاصد، تربية الأصول التي يندرج تحتها ضبط الفروع. والحضر أشد الحضر، من أن تسلك في العلم مسالك من انتمى إلى علم ما وأدخل فيه قواعد محدثة. القواعد المحدثة ليست قواعد علماء، ولا تورد بها خلافا في المسألة، لا تورد بها خلافا في المسألة. وانظر إلى أصله، وانظر إلى أصل العلم، هذا هو. وهذه التربية تحتاج إلى توسع في الإطلاع، تحتاج إلى ضبط في الفهم لقواعد السلف، تحتاج إلى خبرة وعمر، وإلا فلا يؤتاها كل أحد. هل السلفية يؤتاها كل أحد مع وضوحها؟ لا. كذلك التربية على الأصول والقواعد لا يؤتاها كل أحد مع وضوحها. الذين هم على المنهج السلفي الخلص، على منهج السلف الموروث الجماعة، قلة في الناس، قلة في الناس، ويخرج الناس عن هذا المذهب فمستقل ومستكثر، مع أن أصول المنهج سهل. ارجع إلى أي كتاب في الأصول سهل، لكن ما لك اليوم يا سلفي مثل رسام مثلا، سلفي الخوارج، خوارج العصر، وانت تطلع معتزلة العصر. القاعدة هنا في الإجماع على عدم الخروج، هي القاعدة هنا الإجماع على عدم العزل المنفصل. راحت عنك ليه يا رسلان يا سلفي؟ طب اللي قالوا الخروج اصلا عندهم المساله نزاع، انما انت بقى اللي خطبت وخدت لقب عند اتباعك اسمه لقب شيخ المحنه، لماذا تحولت الى الشيخ المحنه؟ من شيخ المحنه الى الشيخ المحنه، معنى القاعده واحده. دي اختي، دي مش بنت عمها، يعني دي اختي، دي هذه اخت هذه. واما قتلهم وخروج عليهم فحرام بإجماع المسلمين، اختها واجمع اهل السنه ان السلطان انعزل بالفسق. يبقى الخروج هنا هل لخفاء المساله؟ لا، ليس لخفاء المساله. المساله هنا ظهورها كهذه، لكن تجد لا رسلان ولا حسن بنا ولا عادل سيد ولا شربجي ولا ايه ده ايه ده، يعني مش بس واحد. معقول؟ معقول اللي خطب بالإجماع على عدم جواز الخروج ورد على حسن ورد على هؤلاء لما كانوا يقولون ماذا؟ لما كانوا يقولون الأحكام السلطانية للموارد وغياث الأمم للجويني، تركتم كتب السلف واليوم تقولون الموارد والجويني، واليوم بعد العزل يقول الموارد والجويني. مش ساقط واحد، مش واحد فقط اللي سقط، لا لا، دول مجموعة مع بعض، انعسونا مع بعض، انزل عنا مع بعض. ويصبح اللي بيقول الاجماع يا جماعة قروا واجمع، النووي ذكر سطرين متتاليين، هات السطرين يا مهدي. واما الخروج عليهم وقتلهم فحرام باجماع المسلمين، مباشرة. وأجمع أهل السنة أن السلطان لا ينعزل فسق. وانت قرأت الموضع الأول كثيرا، الموضع الثاني طيب تحته، لا يبصره فلان ولا علان ولا ولا ولا، هذا متعصبة رسلان، أجيبونا يا الله يا جماعة أجيبوا، ها تعال يا رسلان، تعال يا شربجي، تعال يا زهران، تعال يا عدي، تعالوا كلكم تعال، ها اجيبونا عن هذا الموضع، اجمع السنة ان السلطان ينزل فيه. لا ما ينفعش. ليه؟ لان آل سعود عزلوا سعود في حضور العلماء. ألا ما هو نفس المسألة، لان الحسين وابن الزبير وابن جبير حتى اشرف منكم، دول جايبين صحابة وتابعين، وانتم جايبين آل سعود مع الملك سعود، حتى ما فيش شرف حتى في الاستدلال. ما هو نفس المسألة، ده اللي جايب ابن الزبير، تعالى بقى عد وراه كده، عد وراه كده، الحسين ابن الزبير، ابن جبير في فتنة القراء، هو ابن جبير بس، ده ابن جبير والشعبي ومسلم ابن صار. تعال بقى سليمان ابن صرد في 4000 في جيش يسمى بجيش التوابين، تعال الأهل الحر في المدينة، تعال تعال رد على هذا. يبقى هم أقوى أقوى في الشبهة. إنما أنت ما عندك كل هذا، عندك إيه؟ عندك ماذا؟ عندك إن آل سعود وكذا، عندك اعتقاد مسبق ثم أردت أن تستدعي فلم تجد إلا قصة آل سعود. يبقى إذن السنة واضحة. من أجل هذا نقول قبل ما نختلف وقبل ما نتفلسف، ولد تعال عايز تدر السلفية، تعال تعال خد كتاب أصول السنة محمد احفظه، خد وسطية شيخ سام، خد هو أنا هفضل أحفظ شيخ إيه، واحفظ احفظ وبعدين افهم بقى، خد يا ابني هذه الأصل عشان ما نختلفش غدا، تجيش بكرة بعد ما تبقى عالم في الأصول تيجي تحاربني وتحارب السنة لأنك لم تدرسها أولا. تعال أدرس قاعدة العلم قبل ما تدرس الفروع عشان لا تحارب العلم بعد ما يصبح لك ريش. مين اللي بيحارب المحدثين يا أخواني؟ أخواني مين اللي بيحارب عقيدة المحدثين في الأمة؟ ها؟ من يزعم العلم بالحديث؟ مش هذا اللي بيحاربه حويني؟ مش بيحارب عدوي؟ مش بيحارب مجد عرفات؟ مش بيحارب طارق عوض الله؟ مش بيحارب هؤلاء؟ اللي بيحارب عقيدة المحدثين، عقيدة البخاري، مين اللي بيحاربها؟ اللي بيقول أنا بدرست البخاري. مين اللي بيحارب عقيدة النسائي والأئمة وأحمد؟ أليس أبو زرعة محددا؟ أليس أبو حاتم محددا؟ أليس البخاري محددا؟ أليس أحمد محددا؟ وكلهم يجمعون على أنه لا يجوز يخرج على أئمة الجو. من اللي بيحارب هؤلاء؟ يحارب هؤلاء هؤلاء. بس يا شيخ لو سمحت، انت ذكرت واحد في نص كده اسمه مجد عرفات، بس ده بيشرح كتب انا حضرت له زمان، كان بيشرح كيت وكيت وكيت. اقول به ابدا، به ابدا، اللي درس الكتب دي غير اللي ما درسها، به ابدا، اللي درس الكتب دي وانه لا يجوز الخروج. ولهذا لما جه ثوره 11/11 بعد الثوره، لسه 11/11 السنة فاتت يعني، ما جاش 11 التاني اهو سنة الا شهر، طلع مجد عرفات ما شاء الله ببيان سلفي جميل قوي، والخوارج واللي بيقلبوا قلنا له تعال تعال تعال، يعني اللي بيخرج على السلطان وبيقلب عليه خارجي اهو ما شاء الله يا شيخ مجد جميل. طب واللي طلعوا من 13 سنة يا شيخ مجد و12 سنة كانوا ايه؟ كانوا اخوانك لغاية اليوم، لازالوا إخوانه، اللي قادوا إخوانه، ولا يجوز الكلام فيهم، ونقول إنهم أخطأوا لكن لا نبدعهم. طب ما اللي هيطلعوا 11/11 أخطأ، لماذا هم خوارج؟ إخواني إخواني إخواني، أفيقوا أفيقوا يا إخواني يا إخواني، المنهج واضح واضح، كتب دواوين، هو فهم هشام، عملوا بيان في هشام، هشام لا يرى العاز، تعرف كويس وانتم ترون العاز، بيان في هشام ده انتوا اديتوا هشام هدية اصلا، هشام ده ولا يسوي حاجة، ده هشام ده واحد كده في جنب كده طلعت له سمعة وبقى رجل معاه الحق وانتم معاكم الباطل. هو هشام قال حاجة من عنده، هشام بيقول اجمع اهل السنة ان السلطان ينعزل عازل بفيصل، ده كلام السلف، طلعتم عليه بيان بس بيتبعوا سبل اهل الجرية، خلوا البيان تبع السلطان، ده بيحكم على فلان بان خارجه، ايوه بيأزز عليك بقى، احنا مالنا ومال، احنا بنقول عنوان، هل يجوز عزل السلطان بغير مكفر؟ هم بقى حاولوا يحاولوا ايه، ايوه شوف بيحكم على مين بانه كذا، ايوه يبقى بيرى ان الجيش مش عارف ايه، ويرى معروف ده، شو افتح مسائل الجهلية مع الوهاب هتلاقي مسألتك، مسألتك انا بيحول مسألة من مسألة علمية الى مسألة ايه سلطان، زي ما الصوفية بيعمل لك معاك دلوقتي، النهاردة اللي بيعترض على دعاء الحسين يبقى النهاردة بيعترض على ايه، على الدولة، قال لا 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 لا، والنهاردة اللي بيقول الربا حرام بس يبقى انت ضد الايه الدولة، هم كده. ولا تذكرون انتم كلام محمد الباز الاعلامي الضال هذا، تمام، لما جه ينتقدنا بينتقدنا بما جاب لنا كلام قبل وبعد، زي ما بدأ مع رسلان كده بعد ما خلص معانا يجيب له بقى ايه الكلام برضو اللي احنا كاتبينه، الكلام اللي احنا كاتبينه بدأ يقرأ الكلام اللي احنا ايه كاتبينه احنا وطلابنا، فبدأ يجيب بقى تعالى وابن كثير وانت قلت في داود محمد الباز عارف بس ماذا، خلاص الليلة الاولى واعتذر. إنما أنت بقى كلامك إيه؟ تعالى ده بيحارب السياحة، تعالى ده بيحارب الربا، تعالى ده بيحارب قيادة المرأة السيارة، تعالى يبقى إنسان جاي من عصر تاني. اطلع بقى دافع عن نفس اتصال بس قول ابدا اجمعكم ليه اطلع عبر عبر وانتهي عن اساليبكم. انا الحمد لله اعطاني الله عقلا ونقلا، بس اعمل مداخله مع وائل الابراجي. اقسم بالله يا اخواني صحفيين يا اخواني في مدخلي مدخل بيتي عجزوا. طب بقى ممكن تصور بس صوره ولا صوره؟ واحد صحفي من هؤلاء، طب يعني انا اشرف بس اخد صوره يعني كده؟ صوره ايه؟ هتروح صور برضو؟ اشرب شايك ومشي. اليوم السابع قال لي حط الحوار اللي انت عاوز، سؤال وجواب اللي انت عاوز. لا انما نحمل زي بتاع دمنهور يا محمد اللي عندكم، هذا اسمه عامر ده ولا اسمه مش عارف ايه، الرجل عايز بقى يتكلم عن السلفية على ايه وسائل اعلام، يدخل مع نسوان المتبرجات ويمسكوه يمسكوه خلاص، وفي النهاية يعمل ايه بقى مش عارف، يوم يجيب الاربيز ده ويرميه. ايوة طلعت قدام الناس لك انت ايه قليل الادب في نظر الناس كده. لا دي معروف، دي ما تدخلش بيوتهم. وليه يدخل بيوتهم؟ انت عندك علم تقول قبل من قبل رد من رد، يبقى السنة واضحة، السنة واضحة والدعوة إليها واضحة، فلماذا تخرج عنها بدعوة السلفية؟ فأدعياء السلفية يتشكلوا اليوم، ها يقولون ليس هناك الأشاعرة هم أهل السنة، اليوم ليس بيننا وبين أشاعرة خلاف. يقول أحدهم حاتم العوني يقول ليس بين الأشعار والسنة خلاف في الأصول، الخلاف في الأصول خلاف لفظي. شوف وصلونا إيه يا محمد، وصلنا لإيه يا محمد؟ حاتم العوني قرأت له الحديث وقرأت له كذا، كان في وقت من الأوقات يقول لك بس ده رجل ده متبحر طلعكم في بنا. عشان كده احنا بنقول المجاهيل، لا المجاهيل لا، لا تقرأ المجاهيل وإن كانوا أساتذة في الأصول والفقه واللغة والكلام ده، لا أبدا لا تقرأ إلا صاحب السنة. هيوديك فين؟ هيأخذك إلى فين؟ في النهاية الأشعر هم أهل السنة. في النهاية ليس بيننا وبين الأشعر خلاف الأصول. إذا كان الأشعر لا يؤمنون بهذا أصلا، الأشعر أنفسهم لا يؤمنون بهذا. فلهذا انتبهوا يا اخواني بارك الله فيكم. نعم نعم نعم
قال شيخ الاسلام رحمه الله قيل لأبي بكر بن عياش ان بالمسجد قوما يجلسون ويجلس اليهم، فقال من جلس للناس جلس الناس إليه.
أي واحد تعرف لو أنت جلست تقول عبد الشيطان هيجلس لك، من يجلس؟ نعم.
ولكن أهل السنة يموتون ويحيا ذكرهم، وأهل البدعة يموتون ويموت ذكرهم، لأن أهل السنة أحيوا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان لهم نصيب من قوله ورفعنا لك ذكرك.
لا، لأن السنة ظاهرة وحية وموجودة، فماذا يصنع السلفي او السني بحق؟ بيركب قطارا هو ماض غير متوقف، ويستظل بمظلة هي انور المظلات على وجه الارض، يعني التجارة الرابحة رابحة، فانت تدخل في سوقه. فلهذا لو مت هي ظاهرة السن، ولو خلفت هي ظاهرة الحجة، من هنا حصانتك ان تكون مع السلف. اخذت بقى قوتك، انت لست حزب، لم يكن من عبد الوهاب حزب في الاول ودرجه، لكن لما كان على السنه نصر الله به المله واحيا الله ذكره. ليه؟ لانه يمشي في طريق مسلوك. انما صاحبي فين الجعد؟ فين الجهل؟ فين وصل ابن عطاء؟ فين الحلاج؟ فين ابن الفارض؟ فين ابن سبعين؟ فين التلمساني؟ فين الغزالي؟ فين ابن رشد؟ فين 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 كل هؤلاء؟ فين فين؟ ولا شيء. فين أحمد؟ فين مالك؟ فين الشافعي؟ يبقى أنت هشام خليك عاقل، يبقى أنت مهد خليك عاقل، ما يغرقش السبعمائة ألف اللي حواليك والاثنين مليون اللي على صفحتك، دول غثاء كغثاء السيل. ليه؟ هتموت النهاردة، سقطت الصفحة راح، مالكش القول يبقى. أنا ما خليك مع مين؟ مع السلف. خليك مع السلف. البربهاري ليس له إلا كم ورقة في السن بس، ده كله مصنفات. واليوم باقي البربهاري وريقات. وراح فين ابن سينا بمصنفاته؟ وراح فين ابن الفرد منظوماته؟ يبقى خليك عاقل، خليك عاقل، خليك عاقل. راح كشك وراح مش عارف ايه وراح اراح، وبقي مين؟ بقي حامد فقي، بقي خيل هراس، وبقي عبد الرحمن الوكيل. وفين البنا؟ وفين سيد قطب؟ وفين وفين وفين؟ يبقى اسلك هذا الطريق، لان هذا الطريق مسلوك ومنصور، والحق ممتحن ومنصور. نعم.
واهل البدعة شنأوا
من هي قوة ابن تيمية فين؟ اوعى تفكر قوة ابن تيمية العلم وما العلم، السنة. ابن تيمية لو اضعف هذا في العلم لما بقيت دعوته اذا كان اخاف السنة. ابو ثور والكرابيس قالوا ايه؟ ها؟ في العلم لا يعشره، لا يبلغ عشرة، لكن لما وقع هذا في اللفظ وكذا ونصر هذا السنة، اعلى الله هذا واسقط الله هذا. يبقى السنة. نعم.
واهل البدعة شنأوا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان لهم نصيب من قوله ان شانئك هو الابتر، فالحذر الحذر ايها الرجل من ان تكره شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، او ترده لاجل هواك، او انتصارا لمذهبك، او لشيخك، او لاجل اشتغالك بالشهوات او بالدنيا، فان الله لم يوجب على احد طاعة احد الا طاعة رسوله، والاخذ بما
يعني
جاء
به يعني الطاعة باطلاق الا طاعة الرسول. نعم.
والاخذ بما جاء به، بحيث لو خالف العبد جميع الخلق واتبع الرسول ما ساله الله عن مخالفة احد، فان من يطيع او يطاع انما يطاع تبعا للرسول، والا لو امر بخلاف ما امر به الرسول ما اطيع. فاعلم ذلك واسمع واطع واتبع ولا تبتدع،
حتى لو خالفك من خالفك.
فاسمع
وانما ذلك. المؤاخذة ان تخالف الرسول، لكن لابد ان نضيف قيدا مهما هنا، الا وهو قد لا يختلف الناس في وجوب اتباع الرسول باطلاق ومن عداه بقيد، لا يختلفون في التنظير لكن يختلفون في التطبيق، الا وهو ان يظن ان فهم شيخه هو المراد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد ان نضيف الى انه لا تعب بمن يخالفك اذا كان معك قول الرسول، لكن لا بد من وضع قيد. ما هو يا اخوان؟ ها؟ ما هو؟ بفهم السلف. بفهم السلف. ما تقول مع قول الرسول؟ طب ما كل واحد مع قول الرسول فيما يزعم. لا بد ان يكون مع قول الرسول بفهم السلف، مع قول الرسول وهكذا فهم السلف الصالح. ده ضابط مهم. ولا كل واحد يقول، ابن حزم اكثر واحد في الامه يقول انا مع قول الرسول ولا ابالي، وهو من ابعد الناس عن قول الرسول في كثير من المسائل. ليه؟ لانه عرى هذا عن فهم السلف، لانه بيعتبر ان فهم السلف هذا مخالف لقول الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا قيد مهم. ولد ينادي، ده قول مهم. يبقى قول الرسول بايه؟ فهم السلف. فهم مين ده؟ ده قول الرسول بفهم مين؟ فهم من هذا؟ هذا فهم من؟ يبقى فهم السلف. يبقى ده قول الرسول بفهم السلف. انما قول الرسول قول الرسول، ما كلهم بيقول قول الرسول، وكلهم بيقول قول الله. الخوارج كفروا بالذنوب بقول الله بقول الرسول. قول الله ومن يقتل منهم متعمدا فجزاه جهنم، وقول الرسول لا يزن زنا حين يزن مؤمن، يبقى كفر. لكن بفهم مين؟ بفهم من؟ لازم فهم السلف. لم يعمل خيرا قط، واضح هذا قول الرسول، ليس قول مع قول الرسول. طيب السلف ماذا قالوا؟ قول الرسول لم يعمل خيرا قط. هو نفس المسألة، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، ده ما هو ده الخارج بيقول كده. فأهو قال الله، احنا رددناهم الى ايه؟ الى فهم الرسول، فهم السلف. نفس المسألة، والله لا يؤمن، عندهم واضح. يبقى اذا من لم يأمن جاره بوائقة، يبقى من يؤذي جاره كافر. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، زي ما انت بتقول الوقت ايه، لم يعمل خيرا قط. فكيف تقولون بركنية العمل والنبي يقول لم يعمل خيرا قط ومع ذلك دخل الجنة؟ بقول لأحدهم، لكن ابن خزيمة قال انا اقول قال الرسول الله، وتقول قال ابن خزيمة؟ طب هو نفس المسألة، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، لا يؤمن، ده قول رسول الله. هتقول ايه بقى؟ قال ابن خزيمة، سوف اقول لك قال رسول الله، وتقول قال ابن خزيمة؟ هو نفس المسألة، هو نفس المسألة واحد. واضح يا اخواني؟ يبقى لازم قول السلف، لازم قول السلف. دي من القواعد المهمة أيضا تضيفها إلى ما ذكرناه. يبقى حينما نقول قال، يبقى ورا مين؟ لازم قال السلف، لازم قال السلف. إنما قال الله قال الرسول، نعم هي قال الله قال الرسول كافيان، لكن قال الله على مراد الله، قال الرسول على مراد رسول الله. طب وكيف أعرف أن هذا على مراد الله ومراد رسول الله؟ يبقى بفهم السلف الصالح. لهذا ما في تعارض هنا بين اتباع السلف وبين فأنت نزعت في شيء فرضوي الله والرسول. ذكر فقط الله والرسول، ما قال السلف. لا بالعكس، ده الآية فيها قال السلف، لأن الله قال فإن تنازعتم يا أمة الإسلام فرضوا الله والرسول، معنى إذا اتفقتم، إذا ما كان في نزاع فالحق ما تقولونه من قال الله قال الرسول، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، ومن يشاقق رسول بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. نعم
خلاص، فاعلم ذلك واسمع واطع.
بس خلاص، ها آمين وإياك. نعم بالثلاثة، بالثلاثة يا محمد، لا واحدة واحدة. نعم بس انت لا ترد على الاشكال دي، انت لا ترد. نعم ها الاشكال الاول، في اخوه احيانا بتقابلني بعد الدرس تقول لي معذره انت الشيخ، يعني اذا كنت انا اسات الادب اليوم وكذا انت شتمتني. طيب لا، طب ما اسات الادب ايه؟ استفسرت يعني؟ وما انت جاي تعمل ايه وانت شيخ؟ مش انت جاي تستفسر برضه، ولا انت جاي تعلم؟ فلا يعتذر الواحد عن استفسار يستفسره، ولا استشكال يستشكل، ابدا ما يعتذر. تعتذر ليه؟ ما تعتذر الا ان تكون مجادل بباطل، تنصر مذهبا ولا تنصر قولا، انما استشكل ما في مشكله، وقد نملك الجواب وقد لا نملكه، وقد نخطئ وقد نصيب. نعم 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 الحمد لله. نعم استشكالك الأول، شوف يا محمد، الجواب هذا الاستشكال في كلامك أنت، ألا ترى أنك الآن فرغت تقول مثلا أنني لو استنكرت قولا على مالك أو قولا على الشافعي أو قولا لا أحد يعترض علي أو كذا، لكن لو أنا جئت مثلا يوم بأجمع هجيب مثلا أخطاء العلامة الألباني أو أخطاء مثلا علامة ابن باز أو الخبيب يستنكر علي، مش ده استشكالك؟ ألا ترى أن فرقا جوهريا جدا بين أن تتكلم عن الخطأ وأن تجمع الأخطاء في كتاب؟ ألا ترى من الذي جمعها؟ أبدا. عبد الله بن أحمد كتب السنة، كتب السنة ووضع فيها بابا في باب الإرجاء، وجاب كلام مذهب أبي حنيفة لكون المذهب المشهور كان، وجاب كلام أئمة السنة، لكن ما في عندي في ذلك كتاب في الرد على الشافعي، في الرد على كذا، في الرد على كذا. فألا ترى أن في فرق بين الكلام على العالم كخطأ، الكلام على العالم كزلة، وبين أن نجمع زلات العلماء في كتاب، وبين أن نجمع أخطاء هؤلاء العلماء في كتاب من فقه من إلى آخره. هذا يمكن أن يقال إذا أتيت إلى المسألة بدورها، دور المسألة، وأنت تتكلم في الحديث فانتقدت الشيخ الألباني في مسألة، تتكلم في الفقه انتقدت الشيخ الألباني في مسألة، انتقدت في كذا في مسألة، فهذه المسائل تكون إذن بقدرها، بخلاف ما لو جمعت كتابا ثم جمعت كل ما ترى من أخطاء العالم الفلاني في هذا الأمر، سواء عقدية أو سواء فقهية أو سواء حديثية أو سواء أو سواء أو سواء أو سواء، فهذه نقول قد تكون هي السبب في أنه قد يطعن في العالم ما الذي رأيت له، إلا أن يكون ذلك على وجه مخصوص، وجه بحثي وليس التجميع في هذه الأمور كلها، لا سيما إذا دخلها مسائل اجتهاد. فأنا الآن في خلافي مع الشيخ مثلا الألباني، مثلا أنا كطالب علم، فهذه المسألة مسألة دي إجماعية ولا مسألة دي اجتهادية؟ اجتهادية، بقى ما في داعي أقول عنه الكتاب اسمه الرد على أخطاء الشيخ الألباني أو الأخير، سواء كانت في الحديث أو كانت في الفقه أو كانت في كذا وكذا. لو إحنا جبنا المسائل الشيخ يخالف فيها الإجماع القطعي مش محتاجة الكتاب، مش محتاجة الكتاب. لكن لو أنت جيت أنت إيه اللي بتخالف فيه الألباني أو ابن باز أو ابن عثيمين أو الأخيره في مسائل الاجتهاد، ممكن تطلع ثلاث مجلدات. من هنا لما جامة إخواننا صنفوا في مخالفات العدوي حطوا ثلاث مجلدات بس، مش مخالفة ولا مخالفة من هذه المخالفات في مسألة اجتهادية، يبقى ده ليه خروجه على السنة اقتضى التحذير منه، أدى ثلاث مجلدات. مثل مواضع ابن تيمية الكتاب في الرد على الرافضي تسع مجلدات ما في مشكلة، ليه؟ لأن مثل هذا لن يبقى على السنة. أما أنا أخالف الشيخ الألباني في مسألة اجتهادية، وارد أكون أنا المخطئ وهو أو كلام الشيخ والمخطئ في ذلك أو كذا، وجمع بقى هذه مسألة اجتهادية خالف فيها الشيخ وهذه خالف فيها الشيخ وهذه خالف فيها الشيخ وهذه خالف فيها الشيخ وكلها مسائل اجتهادية، هل يصوغ لي أن أرد أن أصنف كتابا الآن في الرد على الإمام أحمد في كل المسائل الاجتهادية اللي أنا أخالفه فيها على الشافعي في المسائل الاجتهادية؟ لا، ما تصنف الكتب في هذا، إنما يذكر المسألة بقدرها. أنا أدرس وجدت هذه المسألة، فأنا بأخالف أبا حنيفة في إن الزكاة مثلا تجب في كل خارج من الأرض أو في كل حب يقال ودخر، فأنا خليت أبو حنيفة هون وفقت الجمهور في مسألة تانية. لكن أجيب بقى مسألة أبو حنيفة هنا، مسألة أبو حنيفة هنا، مسألة أبو حنيفة هنا، وهنا 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 في المسائل الاجتهادية أو الشيخ الألباني، هذا ليس من مسلك العلماء المسائل الاجتهادية. أما حينما آتي إلى واحد مبتدع أو ضال، سواء فج بمسألة خالف الإجماع مسألة واحدة أو بمسائل عديدة، فأصنف في الرد على هذا كما رد على المريسي كما رد على، لكن من رد على الشافعي مما خالف فيه الشافعي في مسائل الاجتهاد؟ من رد على مالك؟ من رد على ابن باز؟ من رد على العثيمين؟ من رد على كذا؟ يبقى في فارق بين مسائل اجتهاد أنا أخالف العالم فيها، فهذه حينما يأتي موضعها أبين مخالفتي، هنا أخالف أبا حنيفة، هنا المرة القادمة أنا مع أبي حنيفة، لكن أضع كتابا مخالفاتي فيه لعالم سواء من العلماء القدامى أو من العلماء المعاصرين في مسائل الاجتهاد لا، لكن ممكن أن أصنف كتابا بأكمله أخالف فيه رجلا من أهل السنة إذا خالف أصل، إذا خالف شيء من الأصول، وإذا خالف شيء من الاعتقاد أنا ممكن أصنف في الرد على ابن باز، في الرد على الفوزان، في الرد على الألباني، في الرد على كذا، وتبقى مصنف ولا ألام. ليه؟ لأن هذه المسألة من مسائل اعتقاد، والشيخ معذور فيها لأنه لم يبلغ الحق، لم يبلغ الحق. من هنا كانت بعض المصنفات في مخالفات ابن حجر في فتح الباري ما في مشكلة، مصنف جيد ما في مشكلة، مخالفات شراح كتب الحديث في العقيدة المشهورة ما في مشكلة، ما في مشكلة. في مثل هذا لا إشكال سواء في المعاصر أو في من العلماء القدام ما في مشكلة. أنا برد على ابن حبان في مسألة معينة، أنا برد على ابن خزيمة في مسألة الصور، وهضع مصنف كامل في الرد على ابن خزيمة في مسألة الصور ما في مشكلة. لكن أجي الآن أجمع أخطاء علماء سواء قدامى أو معاصرين في مسائل اجتهادية، أنا قد أكون مصيبا أو قد أكون مخطئا، لم يكن هذا من مسلك أهل العلم المعروفين. يبقى في فرق بين أن أنبه على خطأ العالم الفلاني في مسألة كذا إذا جاء ذكرها، وبين أن أجمع كلاما في مسائل اجتهادية سواء في باب حديث سواء في باب كذا سواء كذا كذا، زي اليوم اللي صنف مصنفا اسمه ضعيف البخاري ضعيف مسلم. هو عمل إيه؟ خلي بالك يا محمد حبيبي، عمل إيه هو؟ طبعا لا شك ان في احرف اعلت من المتقدمين للبخاري او مسلم، تمام تمام. هو جي عمل بقى جمع كل الاعلالات ديت وحطها وبقى ضعيف البخاري وبقى ضعيف مسلم، تحويلها لضعيف البخاري ضعيف مسلم هو ده الجريمة، انك تحول عنوان في الامة متواتر اسمه صحيح البخاري لتجعله ضعيف البخاري، صحيح مسلم لتجعله ضعيف مسلم، مع انه يقول لك انا لم اخرج عن كلام السلف، انا لم اخرج عن كلام السلف، الحرف ده اعلى الدرغوي، الحرف ده اعلى الدمشق، الحرف ده اعلى كذا، الحرف ده اعلى فلان. المشكله مش اعلى فلان اعلى علان اعلى كذا، المشكله انك تجمعت الاعلالات ديت وجعلت لها عنوان ضعيف مسلم او ضعيف البخاري، فهذا الخطا. فلو انك سرت على مسار العلماء عليه يا محمد، انك انت تقول الشيخ الالباني في هذه المساله زي مثلا صيام السبت التحريم لم يسبق إليه، ولا نأخذ بقوله، لكن هو هذه مسألة الشيخ الألباني؟ خلي الشيخ الألباني عنده 10 مسائل، خلي عنده 10 مسائل، كم تكلم في مسألة الشيخ الألباني؟ ها؟ عشرات الألوف. خلي أنا أخالف الألباني في حكم 100 حديث، كم تكلم الألباني رحمة الله عليه في الأحاديث؟ طيب واحد يقول لك أيوة، يبقى ده بقى أي شوف أنت، يبقى أنت لجأت إلى مسألة إيه وجهود؟ لا مش جهود، مش هقول مثلا ضل الألباني 10 مرات كم أحسن، لو ضل الألباني مرة واحدة بس تحت عنوان ضلال الألباني لما رعيت أي شيء مقابله، لكن متى يكون ضل الألباني؟ أما يخالف السلف وتقوم الحج عليه يكفينا واحدة بس، انتبهوا مش بقى مسألة بالعدد، ضل الألباني في 10 وتكلم في 10,000 مسألة وأصاب، لا ليس هذا. لكن أقول أخطاء الألبان 10 20 30 100 كذا، يبقى خلاص هذه نتكلم فيها أخطاء حتى ولو كانت في باب الاعتقاد. ليه؟ لأنه لم يبلغ الحق فيها مع تحري. لكن لو بلغ في مسألة، لو تبنى الشيخ الألباني مثلا الخروج على السلاطين مسألة وقامت حجج ومصير، يبقى ما حكمه؟ خرج من السنة. مش هقول بقى معقول انا اسقط الالباني ضد الجهود العظيمة، لا تحسب هكذا، انما الكلام ده يحسب متى؟ اذا اخطأ في مسائل ولو عقدية ولم تقم حج عليه، لم تقم حج عليه، مثل اعتبار العلماء هذا في العلماء الذين وقعوا في بدعة. انما انا اقول لماذا حساسية؟ حساسية بقى عند الجاهل، زي مثلا مسألة مثلا خطأ الشيخ الألباني في تعبير الأعمال الصالحة شرط كمال، فتجد الناس إيه كيف هذا، هذا في اتهام الألباني بأنه مرجئ، والشيخ فلان قال إما أن هذا لا يعرفون الإرجاء. انت رايح فين؟ من اللي قال أبني مرجئ؟ ولذا أذكر واحد قال يا شيخ هشام والله أنا أجيب لك كلام الألباني الآن في المكتبة والشيخ الألباني بيقرر إيمان قول عمل. شيخ كبير يعني وراح يجيب لي المكتبة. قلت له اجلس أنا عندي كلام أقوى من هذا، مش الإيمان قول عمل. وإلا كثير من المرجئة اليوم بيقولوا الإيمان قول عمل. يعني أنت يعني هو عنده أكبر شيخ إن الشيخ يقول إيه الإيمان قول؟ قلت له لا، الأقوى من ذلك تعليق العلامة الألباني على الطحاوية أن الخلاف مع المرجئة خلاف حقيقي، وأن الشيخ الألباني رد على ابن أبي العز لما قال الخلاف إيه صور ده أقوى. طب احنا عندنا برهم بيقول إيمان قول عام ويرى عدم الركني، يبقى ده أقوى. فنحن نعرف واحد الشيخ الألباني قال العبارة، اثنان ان العبارة من عبارات المرجئة شعارة، ثلاثة ان العلماء انتقدوا مش هشام، يبقى خلاص فعلا برضه منتقدة. ونحفظ السنة بألفاظها ونحفظ الألباني بقدر بس، وتنتهي المسألة. انما عندك بقى حساسية وكذا لا، لانك يا طول هتكون مع الشيخ الألباني ولا مع الشيخ ابن باز ولا مع الشيخ العثيمين ولا 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 الى اخره. فبقى اللي عنده حساسية من أمر المشروع جار عليه العلماء يبقى مخطئ، واللي يخرج في التتبع عن مسالك العلماء يبقى مخطئ. وإلا لو تتبعت أنت الشافعي فيما تخالف قوله في مسائل الاجتهاد ممكن ترد أنت على الشافعي بعشر مجلدات. ما يصلح أن تكون كتابا، لكن يصلح وأنت تدرس الفقه أن تخالف الشافعي 100 مرة حتى تنهي كتابك، ومئة لأبي حنيف، ومئة لمالك لما يأتي دور المسألة. لكن هتعمل في نهاية الفقه الرد على أبي حنيف في 100 مسألة وتعملها مجلد، الرد على الشافعي في 100 مسألة وتعملها مجلد، الرد على كذا وتعمل مسألة، هذا ليس مسلك العلماء، هذا ليس مسلك العلماء. لكن إذا كانت المسألة المسائل اللي ما يجوز فيها الخلاف وسائل الاعتقاد ويخشى اتباع الإمام لحسن الظن به تبقى مشهرة على رؤوس الناس في كل عصر. شوف ألا ترى أن ابن خزيمة وحدث الصورة، ابن خزيمة وحدث الصورة، صح ولا لا؟ مسألة مشهورة جدا. ليه بينادى على هذا؟ لأن ابن خزيمة محل الاقتداء، وزلة العالم زلة العالم، ولو سكت عن التنبيه لها. ولهذا البعض كان يقول لك إيه؟ إن الكلام في مسألة الألباني رحمة الله عليه قد تجر أهل البدع وقد تجر وقد تجعل القول ثابتا في السنة ويضاف إلى السنة. أما الذي سيطعن في الألباني بالعبارة لا ينتظر العبارة ليطعن في الألباني، هو طاعن في الألباني طاعن في الألباني. أما الذي سيغتر بالعبارة ويضيفها إلى السنة هذا هو الأقوى. فبهذا يتضح الفرق بين مخالفة عالم والتصنيف في مخالفة عالم. التصنيف في مخالفة عالم في مسألة اعتقاد مشهور أو مخالف الإجماع، وبين التصنيف في مسألة في مسائل الاجتهاد. ما رأينا من صنف في مخالفة الشافعي في مسائل الاجتهاد، ولا مالك ولا الشافعي ولا ابن باز ولا ابن عثيمين ولا ولا إلى آخره. والمسألة مسائل اجتهاد، لكن صنفوا وعلى رؤوس الأشهاد صنف التواجري في الرد على العثيمين لما قال في المعية بذات، وابن عثيمين بإيه؟ بينفى أن تكون معية المعية الذاتية تقتضي حلولا، وشوف وضع كل المحترزات. لكن ابن عثيمين بيقول يعني بيقول المعية صفة وأن الصفات كلها موصوف بها الذات. التصريح المعية الذاتية هو تصريح الحلولية والاتحادية المعية الذاتية. ولو كان قصد الشيخ العثيمين غير، لهذا التوجري صنف وأعلن، وابن باز أعلن، وابن سعود عثيمين تراجع. شفت يا محمد يا ابني؟ نعم، يبقى لي فرق وده فرق. نعم، الاستشكال الثاني. نعم، دليل ايه؟ تغيير الفقه حسب مكان. ولا مثال هيسلم، ولا هيسلم يبقى خاطئ. إذا خرجنا عن قاعدة إحنا حطناه يا إيه، إذا علق الفقه بالمكان مثل إيه ها؟ ده كلام مين؟ كلام العلماء ولا كلام العوام والمنتسبين إلى علم بدون فقه اللي بيقول إن المقابر بتختلف، فكان عندهم أرض رملية فبندفن تحت الأرض، والآن إحنا عندنا طينية لو فحرنا تجيب ماء فندفن فوق الأرض. مين اللي قال الكلام ده؟ العلماء؟ لا، أولا لأن الأرض الرملية بيبنوا فوقها القصور، مش إن إحنا عندنا مثلا في مصر مثلا بنقسم الأرض إلى قسمين، رملية بيدفنوا تحت الأرض وطينية بيبنوا فوق الأرض. لا، رملية طينية فوق الأرض. طيب هذا أول مخالف. تاني مخالف، الطينية لو هحفر بجيب ماء، يجي ماء بقدر عمقي، لو حفرت 120 سنت بجيب ماء خلوهم 60 سنت، يبقى كده عالجنا 3 أرباع القضية. لا، هنرجع تاني، في أرض لو حفرنا 60 سنت هتجيب، يبقى الأول افصل بين الرملية والطينية. خلاص يا جماعة يا رملية مفيش دفن فوق الأرض، حاضر خلصنا كده 3 أرباع مصر. نيجي للربع التاني، لو حفرنا الطينية بجيبنا ماء، تحفر على كم؟ 120، خلوهم 60، تمام. التلات اربع الربع دول طلعنا تلات اربع، الحمد لله هيحفر على 60، خلاص انتهينا. باقي ربع الربع لو 60، خلاص يا سيد انت عايز تعمل ايه؟ هبني فوق الارض، ابنها تحت الارض، بس اللي انت الصندوق اللي هتعمله فوق الارض خليه تحت الارض. يعني يجوز يا شيخ؟ اه والله يجوز، ما فيش مشكلة يا شيخ. ده بيقولوا ده اللي دخلوا النار لو مش عارف ايه يبقى ايه، مالكش دعوه بالناس دي، اللي دخلوا النار ملوش دعوه خالص، ابني تحت ولا في اشكاليه خالص. ويبقى احنا في النهايه، المهم في النهايه سلم لنا الايه الارض كده بدون شيء عليا الا بقدر شيء. خلاص انت هنا ربع الربع، انت مش محتاجين بقى، مش محتاجين، مفيش ارض الا البحر المتوسط، النيل، ما عادش ارض خالص، النيل. زي ما انت بتبني عمارات في النيل، ابن مقابر في النيل مش مشكله، نبني في النيل ايه المشكله؟ احنا بنطلع ناطحات سحاب في النيل، عجزنا نعمل. فهذه اذا اما يقول لك بقى بتتغير بتغير كذا، يبقى هذا غير واقعي، ليس هذا مما يتغير به الامر. وحتى ولو افترضنا ان حصل المساله بالضروره ان محمد دلوقتي توفي ولا يملك ارض ولا يملك اي حاجه، وحارب هذا لما توفي فجأة حطوا محمد ليس بآثم، مفيش مشكلة، الله يرفع عنك الإثم. إن الميت لو عذب ببكاء أهله، ده لو كان أوصى، لو كان لو كان لو كان لو كان. أما ده طول عمره بيحرم النياحة وناحت عليه البلد كلها، لن يعذب، إنما يعذب من خالف السنة، فما تخافش. نعم، ما كل ده خلاص بقى، ده وجنسه مردود عليه، سيبنا من دي بقى. ليه؟ لان لازم نجيب، اذا قلنا اما يقول الفتوى بتغير بتغير الزمان، لازم نجيب ضوابط العلماء. اولا هي ايه؟ اثنين، ان تكون مسائل العلماء، يعني اقول مسائل الاحناف يرون، المالكية يرون، يبقى ده يستحق الايه؟ انما هما بالمناقشة ديت ان كان مش عارف ارض الارض، طب ما نفس المسألة على فكرة، اللحية والغطرة عشان كانوا في الصحراء فالشمس ايه؟ على طول، فاحتاجوا يلبسوا مش عارف ايه، ويحتاجوا اللحية عشان تحفظ مش عارف ايه، ما هو نفس المسألة بيعملونا كده، والنقاب اصل كان مش عارف ايه وبقى ايه. فدي كلها مفترضات من مخالفين. الميراث، ليه المرأة كانت نصف؟ اصل كان زمان المرأة بتعمل كذا وكذا، انما النهاردة المرأة هي اللي بتجرى على الرجل، يديها نصف ليه؟ ده احنا عايزين نجيب واحد ونصف كمان، اصل زمان كانت واليوم كان. لا، الحجاب كان، لكن اليوم صعب المرأة ازاي تبقى مهندسة وتلبس حجاب؟ قول لي كده، تبني ازاي وتعمل ازاي وتطلع ازاي وتنزل ازاي وتطلع سلالم وتنزل سلالم؟ ما ينفعش كده. ازاي تبقى طبيبة اصلا وتلبس الحجاب؟ هتكشف ازاي؟ دي افتراضات من عندهم، دي افتراضات ايه؟ من عندهم. طبيبة وتكشف بكده، انها طبيبة على النساء، ولو احتاجت الى رجل تكشف على رجل ما فيش إشكالية بالضوابط بنقبها بقفاز. لو احتاجت طلع القفازين لأن العملية محتاجة فلأن تطالع عورته حال الضرورة. وما في واحد الآن حدث على الطريق وجاي وجابوه وعورته ظهرة وعندي دكتورة هتقول لا مش هعمل، تدخل وتخيط حتى ما حل العور. ده أصل ولا عارض للأصل؟ عارض، يبقى لا يكون شرعا أصلا، إنما ده عارض. لو وقعت يبقى ما فيش مشكلة، يبقى الطبيبة بحجابها، ولو احتاجت أنها تخلع هذا ما فيش إشكال. القفازين لتمال، والطبيب بشرعه ولو احتاج ان يطلع عورة المرأة خلاص. امرأة كشفت عندي طبيبة وبتولدها واثناء الولادة الحالة تطورت جدا والرأس مش عارف ايه ولازم كونسلت دكاترة، نجيب 5 دكاترة يولدوا المرأة رجال، لكن ده اسمه ايه؟ عارض الاصل وليس هو الاصل. ومن هنا تطبيب الرجل مرأة، تطبيب مرأة رجل. لكن بقى تبقى مسألة ايه؟ ديانة الطبيب اللي هو وقت الاضطرار هيعمل، لكن قلبه ان وقع في الشهوة والتلذذ يبقى ده آثم. لكن ده مسألة فردية لا يطلع عليها الا رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم. محمد بيقول يعني انتقاد مثلا العدوي للكتاب وكذا، احنا يعني الاخوة قامت عليه ليه؟ في انتقاد يا محمد لكتاب وفي انتقاد لما في الكتاب، فاحنا نتبع العلماء. من علماء الامة انتقد الكتاب فلا يدرس اتركوه، ومن من علماء الامة وافق على ما في الكتاب كله وقال لا ينتقد المسألة دي أو دي أو ديت، هنجد مسك العلماء انتقاد ما في الكتاب المسألة وليس انتقاد فلا يدرس ولا يدرس ولا يدرس. لا، ده هذا الكتاب في مباحث لابن القيم لا تجد نظيرا له، وابن القيم قام بالجهد في ايه؟ تصحيح الكتاب ونقد الكتاب ومباحث من أعظم ما يكون. كتاب مدارج السالكين في مباحث ابن القيم نفيسة نفيسة نفيسة. الآن لو أنا قلت بأن فتح الباري لا ينظر فيه البت، العلماء بينتقدون دي. ليه؟ أنا قلت هذا لموجود بعض المخالفات، يبقى غلط، يبقى أنا خرجت عن سبيل العلماء. وما نعمل إيه بقى؟ كتاب فتح الباري كما قال الشوكاني لما قيل له ضع شرح البخاري فقال له هجرة بعد الفتح، لكن انتبه في الفتح مسائل لابد ان انتبه. فنقول يقرأ في فتح الباري المتخصص او من نبع على هذه الاخطاء وينتفع بفتح الباري، انما كلام العدوي لا، الكتاب هذا كله مردود، الكتاب هذا كتاب صوفي، الكتاب هذا كتاب كذا، فخرج عن طريقة العلماء في انتقاد الكتاب، لان العلماء بيتكلموا عن مسائل في الكتاب وليس الكتاب، بل يعدونه من اعمق كتب ابن القيم رحمة الله عليه في الشرح، وليس طبعا صاحب الكتاب، صاحب الكتاب الهروي، لكنه رحمه الله قام في هذا الكتاب على الانتقاد، هو نفسه ينتقد الهروي او يسلك الهروي او يؤيد الهروي، مباحث نفيسة وعلم غزير. ولهذا انا اقطع ان انتقاد العدو انتقاد سطحي، وكل اللي انتقد العدل لما انتقد المدارج ولما انتقد كتاب التوحيد ولما انتقد كتب ابن دعوة انتقاد سطحي، انتقاد عوام. ابن العدو منقدح في ذهنه ان ابن عبد الوهاب لا يرى العذر بس، لكن جمع كلام ابن عبد الوهاب يعرف كلام ابن عبد الوهاب ما هو؟ لا، ان ائمة الدعوة ان الكتاب فيه مجملات فهمها مش عارف ايه، مجملات ايه في الكتاب ولا اي شيء، حتى في نفي العذر بالجهل الموجود في كتاب التوحيد، نفي العذر محمول على ايه؟ هات المواضع وحققها، نفي العذر عن ايه؟ فعدم الانكار على اهل ذات انواط، او في الباب الذي يكون فيه نفي الاعذار عن المخالفة، انما نفي الاعذار عن ان الواحد اذا وقع في شرك وقع الشرك عليه. طب ناقش كلام ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وان كنت لأكفر من عبد الصنم كذا كذا، وإنما نكفر ما عرف دين الرسول صلى الله عليه وسلم. وأهل ذات أنواط اللي نفى ابن عبد الوهاب العذر هو الذي أثبت العذر، يبقى نفي العذر على إيه والعذر على إيه؟ كلام ابن عبد الوهاب في كشف الشبهات، فإذا تبين ذلك فإن الرجل قد يتكلم بالكلمة وهو جاهل فلا يعذر. طب محمول على إيه؟ يعني إيه لا يعذر؟ يبقى حق الكلام ابن عبد الوهاب. فالرجل ينتقد انتقادات ماذا؟ وإن ضعيف في وإن في الحديث كذا وعنده في الحديث كذا، إيش دراك إن هو عنده في الحديث كذا وكذا؟ فيبقى هنا طريقة الانتقاد. نعم نعم، نعود إلى اليربوع وإلى الضب.
سؤال: ما حكم صيد الضبان عن طريق صب الماء في جحره؟ وكذلك ما حكم صيده عن طريق إدخال دخان السيارة في جحره؟ الجواب: إذ لم يمكن صيد الضبان عن طريق أسهل من ذلك فإنه لا حرج في صب الماء في جحره أو إدخال الدخان عليه حتى يخرج، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. ومعلوم أن قتل الضبان لأكلها لا بأس به، فإذا لم نتوصل إليه إلا بهذه الطريقة فإن ذلك لا بأس به.
هنا الفتية في الأمر الفرعي، هنا رجع لإيه؟ للأصل. هل ممكن نفعل هذا؟ لا يمكن صيد الضبان وكذا ضبان عن طريق أسهل، إذا لم يمكن إلا بهذا فلا بأس. طب ليه؟ لأن الوسائل أحكام المقاصد. صيد الضب مقصد مشروع؟ يبقى إذا لم أستطع الوصول إلى هذا إلى بهذه الطريقة فهي مشروع. فقال بالنسبة لإدخال الدخان أو كذا، ليس مثلا بطريقة لا تشرع تحت أي حال من الأحوال، إنما حينما نتنوع في الطرق ما في مشكلة. نعم،
لكن لو مات اختناقا بالدخان،
يعني زي مثلا البهيمة إذا وقعت في البئر ذبحها وتسقيتها لا تكون إلا في محل معين، لكن إذا ما قدرنا والبهيمة مباح ولو تركناها ماتت، ناخد بقى المقصد أو الأصل العام النهي عن إتلاف المال. فلو تركنا البهيمة هذه تموت وكذا بدعوى أننا لم نستطع الوصول إلى محل التذكية، يبقى أتلفنا المال، ومن هنا جوزت الشريعة ماذا؟ أن تضربها في أي مكان، يبقى ده على خلاف الأصل. نعم،
لكن لو مات اختناقا بالدخان أو غرقا بالماء فإن أكله لا يحل.
نعم، ولهذا انتبه، استعمال الماء واستعمال الدخان لو مات به غرقا أو خنقا ما يحل، لكن أن يخرج هربا يبقى ده لتهريبه، حتى إذا خرج أخذته وذكيت، يبقى الوسيلة دي هذه لا بأس به، لأنك تهججه منين؟ من جحره. لكن لو مات بهذا الدخان خنقا أو بالماء غرقا يبقى ما يحل. ليه؟ لأن هذا مقدور على تذكيته. نعم،
سؤال: الضب يأكل رجيعه طوال الشتاء فهل يعتبر جلالة؟ الجواب: رجيعه طاهر لأنه حلال، وعرف العلماء رحمهم الله الجلالة بأنها التي يكون أكثر على فيها النجاسة،
لأن هذا رجع إليه إلى بول وروث مأكول اللحم، فالضب إذا أكل الرجيعة هو مأكول اللحم، يبقى إذن خارج منه ماذا؟ ليس بنجس، طاهر. إنما الجلالة التي تأكل النجاسة، وما يخرج مأكول لحم ليس بنجس، يبقى لا إشكال. نعم،
سؤال: هناك دابة تعيش في الصحراء اسمها عند البادية النيص، وهي تشبه القنفذة إلا أنها أكبر منه، هل هي حلال أم حرام؟ علما بأن بعض الناس يأكلونها، أفتونا جزاكم الله خيرا. الجواب: اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله، فمنهم من قال إنها حرام ومنهم من قال إنها حلال.
طالما اختلف أهل العلم في ذلك ولا دليل يقطع، هنستصحب ماذا؟ الأصل، وهو ما لم يكن هناك الدليل صريحا في التحريم فالأصل الحل. نعم،
والصحيح أنها حلال لأنه لا دليل على التحريم، وكل ما يؤكل أو ينتفع به في الأرض فإن الأصل فيه الحل، لقول الله تبارك وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فمن ادعى أن شيئا من الحيوانات حرام فعليه الدليل، والقول الراجح أن النيص حلال.
أن النيص حلال.
أن النيص حلال. سؤال، يقول عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماء، الحل ميتته، هل الضفدع والحية والسرطان يجوز أكلها؟ الجواب: عموم قول الله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، يوجب الحل، لكن الضفدع ليس بحريا، بل الضفدع بري بحري فلا يدخل في الآية. وعن عبد الرحمن بن عثمان القرشي رضي الله عنه أن طبيبا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضفدع يجعلها في دواء فنهى عن قتلها. والضفدع دويبة معروفة تعيش في البر والبحر، وهذا الطبيب سأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعلها دواء فنهى صلى الله عليه وسلم عن قتلها. وإذا نهى عن قتلها صارت حراما، لأن من القواعد المقررة في تحريم الحيوانات أن ما أمر بقتله أو نهي عن قتله فهو حرام، وعلى هذا يكون الضفدع حراما لا يجوز قتله.
نعم، هذه القاعدة العامة، أن ما أمر بقتله أو نهي عن قتله فهو حرام. أمر بقتل كالفواسق، خمس فواسق يقتلن في الحل والحرام، الفأر والحدى والكلب العقور وكذا، يبقى هذا الذي أمر بقتله حرام، والذي نهي عن قتله أيضا يكون حراما. إنما الذي سكت الشرع عن هذا وذاك فيباح، كالدجاجة، النبي ما قال اقتل الدجاجة إذا وقتها أو نهى عن قتلها، فتكون مباح، البقرة، البعير، كذا كذا إلى آخره. طيب، نعم، أما مسألة الحية، مو بالحية المعروفة السامة والسرطان، هذا مما يكون في لو كان مما يعيش في البحر فهو آخذ حكمة، وما كان يعيش في البر منه فما لم يرد عنه النهي عنه فيكون على الأصل وهو الإباحة. أما في البحر سمونا بأي اسم، حتى لو مما يوافق الأسماء في البر، لكن تختلف عن كونها، فالعبرة بهذا، إنه ما عاش في البحر فقط فهذا يكون حلال أيا كان اسمه. نعم.
سؤال: هل لحم التمساح والسلحفاة حلال أم حرام؟ لأن هذه كلها عندنا في السودان، أفيدونا بارك الله فيكم. الجواب:
شوف تفصيل الحياة والسرطان في صفته. نعم.
الجواب: كل صيد البحر حلال، حيه وميته. قال الله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة.
ولقول النبي: والطهور ماؤه، الحل ميتته.
قال ابن عباس رضي الله عنه: صيد البحر ما أخذ حيا وطعامه ما لفظه ميتا. إلا أن بعض أهل العلم استثنى التمساح وقال إنه من الحيوان المفترس، فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كل ذناب من السباع أو من وحوش البر فإن هذا أيضا محرم، لكن ظاهر الآيات الكريمة التي تلوتها أن الحل شامل للتمساح.
ولا استثناء فيه، حتى ولو كان دانية هتقول بقى سمكة القرش، سمكة مش عارف إيه، التمساح، كل هذا طالما يعيش في البحر فالأصل فيه الحل. نعم.
سؤال: ما حكم إلقاء الجراد في القدر الذي
يأمر؟ لأن الله ذكر ذلك على وجه المنة، أحل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم وللسيارة، وجه المنة، فلا تأتي أنت تخصص شيئا من ذلك. نعم. سرطان البحر. نعم.
جاء في فتوى اللجنة الدائمة الإفتاء: السرطان الأصل فيه الحل لأنه حيوان بحري، لقول الله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. انتهى.
إيه نعم، فهذا مما يكون في البحر فيأخذ العموم. نعم.
سؤال: ما حكم إلقاء الجراد في القدر الذي يغلي؟ وكذلك ما حكم إلقاء في النار وهو حي؟ الجواب: لا بأس بإلقاء الجراد في القدر الذي يغلي وكذلك شيئه في النار، لأن شيئه في النار قد ورد عن الصحابة رضي الله عنهم، ولأنه لا يمكن التوصل إلى نبذه إلا بمثل هذه الطريقة، أعني إلقاءه في القدر الذي يغلي.
وعليه يأتي حكم السمك المشوي، فإن البعض قد تكلم فيه، وهذا كلام لبعض العلماء، فهل هذا تعذيب بالنار؟ لا أنت تعذبه ولا تعده للأكل؟ فالشيء إعداد للأكل وليس تعذيبا له، وهذه الطريقة من طرق الإعداد، تشوي، تقلي، تضع في الماء الساخن، فكل هذا لا إشكال فيه، لأن هذا من الطرق، من الطرق، ولا كراهة في ذلك، ولا كراهة في ذلك. فتأخذ السمك وتضع في النار مباشرة لشيه، هذا لا حرج فيه لأنها من طرق إعداده. هتقول لا يعذب بنار إلى رب النار؟ نعم، حتى في السمك لا يعذب بنار إلى رب النار، لكن إذا أردت تعذيبه، هذا حينما تأتي بتعذيبه، فتأتي مثلا بسمكة وتضع ذيلها على النار وهي حية وكذا من باب التعذيب، هذا ممنوع، إنما من باب إعدادها وطهيها فإنها لا تكون ماذا؟ محرمة. ومثله أيضا الصواعق الكهربائية اللي تكون في المساجد للبعوض وغير ذلك، هذا ليس تعذيبا له، إنما هو دفع لشرها من باب دفع الصائل. نعم.
سؤال،
ومثله حتى حرق الرجل على وجه القصاص لا إشكال، لأنك لا تعذب بذلك، إنما تقتله بذلك قصاصا، فلما قتل هو بالنار يقتل بالنار، كما جاء في حديث العرانيين لما ثمر النبي صلى الله عليه وسلم أعينهم، لماذا؟ لأنهم فعلوا ذلك بالراعي. نعم.
سؤال،
نعم، يعني بيطلع اياما هناك في البر يعيش ايام، ليس اذا ان يطلع ويدخل لا، لكن هو من مما يكون في البحر. نعم. نعم.
هل الجراد من الصيد الذي يحرم؟
بحث. نعم. لا، هو لا يعذب، لكن مسألة الأفضل ومسألة كذا دي مسألة مسلكية، يعني هذه مسألة إيه؟ مسلكية، لكن ما تعلق بها حكم شرعي، لكن كمسلكية هتتركها هتفعل كذا دي مسألة أخرى. نعم.
سؤال، هل انجراد من الصيد الذي يحرم في الحرم ويحرم في الإحرام أو لا؟ الجواب نعم، هي من الصيد، فلا يحل للمحرم أن يصطاد الجرادة ولا يحل صيدها في الحرم، وما يفعله بعض الصغار في الجراد الذي يأتي إلى مكة ويتساقط حول الحرم يجب على أوليائهم أن يمنعوهم لأنه صيد محترم.
طالما صيد نعم يبقى لا يحل المحرم أن يصطاد الجرادة. نعم.
ولكن كيف جزاؤه؟ الجواب، ليس له مثل من النعم فجزاؤه قيمته، فلو أن المحرم أخذ شيئا كثيرا واصطاده وأكله فجزاؤه قيمته، فينظر ما قيمته ويتصدق به على المساكين.
نعم.
سؤال، قرأت في كتاب أن كل شيء يعيش في البحر يمكن أكله، لكني سمعت أنه
يبقى هذه فائدة، الجراد هو صيد، لكن إذا كان في الحرم وقتل الله يقول فجزاء مثل ما قتل، قالوا الجراد هذا ليس له مثل، ولهذا يكون جزاؤه قيمته، فلو أن المحرم أخذ شيئا كثيرا واصطاده وأكله فجزاء قيمته، فينظر ما قيمته وتصدق بها مثلا، قيمته كم؟ 100 ريال، خلاص يأتي 100 ريال طعام ويعطي لكل مسكين مدا، بخلاف ما له مثل مثلا حمامة فمثلها الشاه، فماذا يصنع؟ يأتي بقيمة الشهده على التخيل، إذا أراد يأتي بالقيمة أو أراد يذبحها هي أو أراد كذا فهذا بحسب. طيب لو فجزاء مثل ما قتل من النعم يذبح شاه، فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم بذو عدل منكم، أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صياما على التخيل، يجيب شاه ويذبحها، يأتي بقيمة الشاه مش بقيمة الحمامة، بقيمة الشاه طعام ويعطي لكل مسكين مدا أو صيام، يصوم عن كل مد يوما، يعني مثلا لو الشاب مثلا بخمسمائة ريال يجيب طعام بخمسمائة ريال، كيلو مثلا بخمسة ريال أرز يبقى بخمسمائة فكم؟ مائة كيلو تقريبا، مائة كيلو، وبعدين يجعلها أمدادا ويوزعها. طيب أو يصوم عن كل مد يوم، يعني قد يصوم مئات لكن هو على التخيير وليس على الإلزام. يبقى إما أن يذبح شاة أو أن يطعم أو يأتي بثمن الشاة طعاما ويوزع له كل مسكين مدا، أو يصوم عن كل يوم من إيه؟ عن مد يوم. نعم.
سؤال: قرأت في كتاب أن كل شيء يعيش في البحر يمكن أكله، لكني سمعت أن هناك بعض الحيوانات التي تعيش في البحر لا يجوز أكلها، فهل هذا صحيح؟ وما الحكم الشرعي في أكل صيد البحر؟ الجواب: صيد البحر كله حلال حتى للمحرمين، يجوز لهم أن يصطادوا لقول الله تعالى.
لفائدة انتبه، لما نهي المحرم عن الصيد ليس يدخل فيه صيد الايه؟ البحر. نعم.
لقول الله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعام متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فصيد البحر وصيد حيا وطعامه ما وجد ميتا. وظاهر الآية الكريمة: أحل لكم صيد البحر، أنه لا يستثنى من ذلك شيء، لأن صيد اسم مفرد مضاف، والمفرد المضاف يعود إلى العموم كما في قوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فإن نعمة مفرد هنا، لكن المراد بها العموم.
وهذا القول مفرد لكنه مضاف، وإذا أضيف أفاد العموم.
وهذا القول والصحيح الراجح. أما صيد البحر كله حلال لا يستثنى منه شيء، واستثنى بعض أهل العلم من ذلك الضفدع والتمساح والحية، وقال إنه لا تحل لا يحل أكلها، لكن القول الصحيح العموم، وجميع حيوانات البحر حلال حيه وميته، حية وميتة.
نعم، يعني حتى التمساح فالراجح في هذا. البعض منع من كونه من ذوات الأنياب، من كونه مستخبثا، من كونه كذا، لكن الله أباح صيد البحر على العموم، فطالما أنه في البحر فإنه يكون ماذا؟ حلال مباح. طب نكمل بعد الظهر.